السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في اليوم الرابع من هذه الدورة المباركة التي اجتمعنا فيها مع ثلة من المشايخ الفضلاء، واستفدنا فيها دعوة للتوحيد ودعوة للسنة ونبذا للبدع والشرك والمحدثات وغيرها، واستفدنا دعوة إلى الفضيلة ونبذا للرذيلة، ولله الحمد والمنة. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واليوم إن شاء الله نستضيف في هذه الأمسية المباركة شيخنا ووالدنا الشيخ مصطفى بن الغيث حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. ولا أطيل على إخواننا، اليوم إن شاء الله سيشرح لنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فليتفضل شيخنا مشكورا ومأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل، والحديث كذلك لغيرهما بألفاظ مختلفة كثيرة. نذكر أولا لفظ الإمام البخاري، ثم بعده لفظ الإمام مسلم. فروى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الوليد: حدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، أي هذه الزيادة في بعض طرق البخاري، فيكون اللفظ الثاني للبخاري: أدخله الله الجنة، أو أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. أما رواية مسلم فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد، أو من قال، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. الحديث، إذن هذا الحديث حديث عظيم. نبدأ أولا بذكر ترجمة موجزة للصحابي الجليل، وهو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري. عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري، وهو أبو الوليد، كنيته أبو الوليد، أحد النقباء ليلة العقبة، أحد النقباء ليلة العقبة أي بيعة العقبة. أولئك النفر من سكان يثرب ثم صارت المدينة، الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وبايعوه على الإسلام خفية، وكانت بيعة العقبة الأولى ثم الثانية. وكان من وراء هذه البيعة أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ينتقل إليها ويحمونه ويدافعون عنه، ويصير النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد عندهم. فالنفر الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية كان عددهم حوالي 70 نفرا، كان من بينهم هذا الصحابي الجليل، فهو من السابقين إلى الإسلام، أحد النقباء، وهو من أعيان البدريين، من أعيان البدريين أي من شهد غزوة بدر. وأفضل الصحابة هم من شهد غزوة بدر، من شهد غزوة بدر فهم أفضل الصحابة. طبعا تفضيل الصحابة فيه مراتب ودرجات، فمن تلك الدرجات من شهد غزوة بدر، كما جاء في حديث الصحيح أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصحابة من شهد غزوة بدر، ثم قال جبريل: من شهد قال جبريل عليه السلام أنه من شهد بدرا من الملائكة فهم أفضل الملائكة. أن رسول بدر شهدها مجموعة من الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه السلام، فمن شهد بدرا من الملائكة فهم أفضل الملائكة، ومن شهد بدرا من الصحابة فهم أفضل الصحابة. ولذلك يقال البدريون، يقال الصحابي بدري، ولن يقال أحدي أو خندقي، يعني ينسبون إلى بدر ولا ينسبون إلى غزوات الأخرى. وقال عنه ابنه الوليد بن عبادة قال كان عبادة رجلا قوالا جسيما جميلا، كان رجلا قوالا أي طويلا جسيما جميلا. وشهد رضي الله عنه جميع المشاهد كلها، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسكن رضي الله عنه بيت المقدس، سكن قرب المسجد الأقصى أي مدينة القدس. نسأل الله تعالى أن يحرر المسجد الأقصى من أيد اليهود الغاصبين، وأن يفرج عن إخواننا في الشام. فعبادة بن الصامت انتقل من المدينة إلى الشام مدينة القدس، وذلك لنشر العلم، حيث عندما تفتح البلاد لابد أن يبقى فيها قلة من العلماء ينشرون العلم ويبينون الدين. وقال محمد بن كعب القرظي جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الأنصار: معاذ وعبادة وأبي وأبو أيوب، أبو أيوب الأنصاري، وأبو الدرداء. هؤلاء 5 جمعوا القرآن، أي حفظ القرآن كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. طبعا هذا الذكر لهؤلاء 5 لا يعني أنه لا يوجد حفظ غيرهم، هو أولا ذكر الأنصار ثم لعله في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك كثر حفظة القرآن. ومات رضي الله عنه بالرملة 34 هجري، سنة 34، وهو ابن 72 سنة، مات عن عمر 72 سنة. وكان جريئا يقول كلمة الحق، كان يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، وذلك لأنه بايع بيعة العقبة، فكان في هذه البيعة أنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كلمة الحق وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فله حوادث كثيرة عندما كان ينهى عن المنكر فيعترضونه في بلاد الشام، لأنه اتسعت رقعة الإسلام ودخل في الإسلام ناس كفر، فكان ينهى عن المنكر فيعترضه البعض، فيحتج لهم بأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مختصر لترجمة هذا الصحابي الجليل. ثم نبدأ في الحديث. فالإمام البخاري ترجم لهذا الحديث في بعض التراجم، لأنه البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث حوالي 4 مرات تقريبا في صحيحه، كرره مرات لما فيه من الاستنباطات والفوائد. وهكذا الإمام البخاري يكرر الأحاديث بألفاظ أخرى وبأسانيد أخرى ليستنبط وليترجم لها ويذكر ما فيها من العلم. فترجم لهذا الحديث في أحد الأبواب قال: باب قوله، أي قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا 3 انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال أبو عبيدة، ثم يقول البخاري: قال أبو عبيدة: كلمته كن فيكون. كلمته أي عيسى بن مريم، كلمته سبحانه أي كن فيكون، وسيأتي هذا في شرح هذه الكلمة. وقال غيره: وروح منه أحياه فجعله روحا، أحياه فجعله روحا. هذه ترجمة للإمام البخاري، وذكر بعض من أقوال التابعين. ترجمة يعني العنوان، عندما نقول ترجمة البخاري بمعنى العنوان، عنوان لمجموعة من الأحاديث فيجعل لها عنوان باب. فترتيب البخاري كتاب يحتوي على مجموعة من الأبواب، ثم باب، باب كذا وكذا، ويذكر الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة. فعندما يقولون ترجمة البخاري للحديث بمعنى العنوان. والإمام البخاري اختص بمزية، وأنه يذكر استنباط الخفي الذي يخفى على الكثير، بخلاف غير العلماء، غير البخاري من العلماء، فيذكر عنوان للحديث، ثم الاستنباطات تؤخذ في الشرح. ولكن الإمام البخاري يذكر لك ترجمة، وهو يقصد من هذه الترجمة في الغالب أنه يستنبط حكما من الآية أو الحديث يكون خفيا. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه للحديث، كما تعلمون الإمام مسلم له مؤلف شرح صحيح مسلم، يقال شرح النووي على صحيح مسلم، ولمن لا يعلم فنقول له لأن هذه معلومة معروفة ولكن يجهلها البعض إن لم نقل الكثير. فمصدر التشريع الأدلة الشرعية عندنا الكتاب والسنة، ثم طبعا يأتي الإجماع، هذا الثلاث مصادر متفق عليها، وإن اختلفوا في الإجماع يعني في ثبوته إلى يوم القيامة أم هو خاص بالصحابة إلى غير ذلك، على كل اتفقوا على أن الإجماع إذا ثبت فهو حجة ودليل ومصدر من مصادر التشريع. ثم باقي المصادر كالقياس وغيره اختلفوا فيه. إذن الكتاب والسنة، السنة يعني الحديث، والحديث أصح الكتب، أصح الكتب يعني الأحاديث هو صحيح البخاري، ثم يأتي بعده صحيح مسلم. وإذا اتفق البخاري ومسلم فهذا أصح، فأصح الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان، أصح الأحاديث يعني هذا على الإطلاق يعني على الغالب، لأنه قد يكون حديث صحيح مسلم أصح من البخاري، ولكن هذا حكم عام في الغالب، ولكل قاعدة لها استثناء. فأصح الأحاديث على الإطلاق ما اتفق عليه الشيخان، إذا اتفق عليه الشيخان هذا أصح الأحاديث، بمعنى اتفق عليه البخاري ومسلم، ولذلك يقال متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم، ولا يمكن أن ننازع في صحيح البخاري أو صحيح مسلم إلا في أحاديث معدودة، أحاديث معدودة على الأصابع تكلم فيها الأئمة قديما وحديثا، ولا وأبى الله عز وجل إلا أن يتم كتابه، أما غير القرآن فيوجد فيه الخطأ. ولكن على العموم، فصحيح البخاري أصح الكتب، والذي يطعن في صحيح البخاري هو يطعن في الدين، لأنه يوجد في بعض البلدان التي فيها النصارى وفيها اليهود وفيها الطوائف الأخرى، نسأل الله أن يحفظ البلاد منهم، فبدأوا يتكلمون في صحيح البخاري، قالوا صحيح البخاري فيه أحاديث كثيرة ضعيفة، وبدأوا يلقون الشبه على الناس، حتى صار بعض الشباب يعني في بعض الأماكن يقول ومن البخاري، من يكون البخاري وكيف تتعصبون له وأنتم تحاربون التعصب. فنقول نحن لا نتعصب للبخاري لذاته ولنفسه، وإنما نتعصب للبخاري لأن ما فيه صحيح. لماذا هو صحيح؟ لأن شروط الصحة متوفرة فيه، يعني ليس يعني هذا الكلام ينبني عن تعصب أو عن محاباة أو عن قبلية أو حمية الجاهلية، لا، الإمام البخاري اشترط على نفسه أن لا يجعل في كتابه هذا الصحيح الجامع الصحيح إلا ما جمع الصحة، يعني وحتى في مسألة الرواة الراوي يلتقي مع الراوي الآخر، فزاد البخاري شرط وهو الملاقات، بخلاف الإمام مسلم اشترط المعاصرة. إذن هذه نبذة لتعرفوا دينكم، لأنه إذا صار الناس يشكون في المصادر فبعد هذا ستكون الكارثة والطامة. تقول له رواه البخاري يقول ولكن حتى ننظر هل هو صحيح أم لا. ومرة أحد ممن ينسبون إلى العلم وهو أحد الدكاترة كان يدرس في جامعة في بلادنا، أحد الجامعات، وهو دكتور ولكن ينسب إلى المدرسة العقلية. تعرفون المدرسة العقلية، هؤلاء من أفراق المعتزلة يقدمون العقل على النقل، يقولون ما حسنه العقل فهو حسن وما استقبحه العقل فهو قبيح، نحكم العقل. فأحد الطلبة يحضر رسالة ماجستير، فذكر في رسالته حديثا للبخاري، فهذا الحديث خلاصته أن ملك الموت أتى إلى موسى عليه السلام على هيئة رجل، فدخل على موسى، يعني هو ملك يعني له أن يدخل ليس له حاجز، يعني كما هي حواجز عندنا. فموسى عليه السلام وجد رجلا أمامه وهو لا يدري أنه ملك الموت، فلأنه لم يستأذن ودخل، فموسى عليه السلام فقع عينه، فرجع ملك الموت إلى ربه قال فعل بي كذا، فقال ارجع إليه وأخبره أنك ملك الموت، يعني هذا الحديث بالمعنى الخلاصة وهو في البخاري. فهذا الدكتور الذي يشرف على الرسالة قال لذلك الطالب هذا الحديث ضعه تحت رجلك، هذا حديث باطل. كيف؟ قال له موسى يفقع عين ملك الموت، هذا لا نصدقه ولا يقبله العقل. قال له في البخاري، قال وإن كان في البخاري. فانظروا، هو دكتور في الشريعة وداعي معروف في البلدان وليس في بلادنا فقط، معروف في البلدان، يقول هذا الحديث البخاري ضعه تحت رجلك، ولكن الله عز وجل ينصر عباده المؤمنين ويدافع عنهم. فكانت خاتمة لهذا الرجل أنه اندهر ولم يكن له شأن عند الناس، وألف كتب ولكنها الآن منعدمة ليس لها أثر. الله عز وجل يكتب القبول لأهل السنة والجماعة الذين ينصرون دين الله ويدافعون عن الكتاب والسنة، أما الذين يحكمون العقل ويردون الأحاديث فالله عز وجل يخذلهم كما خذلوا دينهم. ولإزالة الشبهة في هذا الحديث، حديث موسى أنه ملك الموت، طبعا لا تبقى عينه هكذا، قد يعني يتصور أحدكم بأن ملك الموت عينه فقعها موسى وبقيت هكذا، لا، هو يتحول. الله عز وجل أعطى القدرة للملائكة على أن يتحولوا في صورة بشر في أجسام معينة، كما أعطى الله عز وجل القدرة للجن كذلك على أن يتحولوا في أجسام معينة، يعني هذه جعلها الله عز وجل للملائكة وللجن، ولكن الملائكة كرمها الله عز وجل فهي تتشكل في أجساد ليست أجساد، يعني مثلا كلاب أو حيات أو عقارب كما يحدث للجن. فملك الموت رجع على صورته الحقيقية، وما فعله موسى به يذهب، لأنه فعله بالجسم الذي تشكل به. كذلك هذا العالم العقلاني حديث إذا ولغ الكلب، نعم حديث صحيح، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، إحداهن أو أولاهن في رواية بالتراب، فقال هذا حديث باطل، قال هذا حديث باطل، كيف نغسله سبعا؟ فرده. هكذا طريقة المدرسة العقلية، وهؤلاء يوجدون كثر في عصرنا، يحكم العقل ويرد أحاديث حتى آيات، ولذلك وقع التأويل وجاءت هذه الطوائف حتى في العقيدة، صاروا يحكمون بعقولهم على صفات الله سبحانه، يعني وصل بهم الأمر أنهم يثبتون لله صفات ما تثبته عقولهم، وينفون عن الله صفات ما تنفيه عقولهم، صارت العقول هي التي تثبت الصفات لله وتنفي، فيقولون صفة مذكورة في القرآن، يقول لا هذه غير ثابتة، هي مذكورة في القرآن، مذكورة في السنة، يقولون لا لا نثبتها. لماذا؟ العقل. وأخرجوا قواعد وأخرجوا أحكام صادرة من العقول، فنقول لهم من الذي خلق العقل؟ الله عز وجل. ثم لو سلمنا لهم جدلا أن التحكيم للعقول، لو سلمنا لهم جدلا من باب إقامة يعني الرد عليهم بدليلهم، كما كان يفعل ابن تيمية رحمه الله، كان يرد على أهل البدع بأدلة الشرع ثم بأدلتهم، يقول هذا الدليل الذي ذكرتموه فهو يرد عليكم، الدليل الذي يأتون به أهل البدع يقول هذا الدليل هو يرد عليكم، فيرد عليهم بدليلهم وبحجتهم. فنقول لو سلمنا جدلا أننا نحكم العقل، فأي عقل نرجع إليه؟ عقلي أم عقلك أم فلان أم فلان؟ العقول تختلف، تجد في البيت الواحد يعني اختلاف في العقول، فلماذا لا نحكم عقل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو أفضلنا، أنتم تقرون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، بل أفضل الخليقة، وهو أفضلنا وأتقانا وأعبدنا، والله عز وجل اختاره لرسالته، وهو الصادق الأمين، إمام الأنبياء والمرسلين، فلماذا لا نرجع إلى عقله ونترك عقولنا المختلفة؟ ولكن في الحقيقة هو الهوى، كلامهم هذا لأنهم يرجعون إلى أهوائهم، ولذلك يسمون أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء، فتجدهم في كل سنة لهم طريقة ومذهب يسلكونه يتغيرون، ولذلك من سمات أهل البدع أنهم يتغيرون من زمان إلى زمان، الواحد فيهم فقط، الواحد فيهم لو قرأت كتابه منذ 10 سنوات وقرأت كتابه الذي ألفه في هذه السنة مثلا تجد فرق كبير، هو المؤلف واحد، المؤلف واحد وما زال حي، ولكن الكتاب الذي ألفه منذ 10 سنوات والكتاب الذي ألفه في هذه السنة فرق، كأنه يرد على نفسه. لماذا؟ لأنهم لا يرجعون إلى النصوص ولا يرجعون إلى الشرع. فالكتاب القرآن لا يحتاج إلى تصحيح، الله عز وجل حفظ كتابه من التغيير والتبديل ولو في حرف واحد. فها هو القرآن بقراءته العشر المتواترة محفوظة، ما زالت كما هي منذ أن أنزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي باقية إلى يوم القيامة. القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. أما السنة فإن الله عز وجل قيض لها علماء يحفظونها، فأصح الكتب البخاري ثم صحيح مسلم وهكذا، ثم تأتي الكتب الأخرى يعني ينظر فيها، الكتب الأخرى ينظر فيها، ما توفر فيها شروط الصحة فهو صحيح، وما اختل فيها شرط من شروط الصحة فهو ضعيف، وهذا يرجع فيه إلى أهل الحديث، أهل الاختصاص العلماء. ثم حتى لا يفوتنا يعني هذه المعلومة، يعني عندما نقول صحيح البخاري يعني ما جاء في صحيحه، أما كتب الأخرى التي ألفها البخاري كالأدب المفرد، قراءة الفاتحة خلف الإمام، له كتب أخرى التاريخ، فهذه الإمام البخاري لم يشترط فيها الصحة، لم يشترط، هو يأتي بالسند، يأتي بالسند، ثم يعني العالم ينظر، لأنه هناك شبهة. قد يقول أحدكم لماذا العلماء مثلا الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الترمذي، لماذا لم يذكروا في كتبهم إلا الصحيح فقط كما فعله البخاري؟ فنقول كما قال العلماء، لو صار كل عالم، كل محدث، كل مصنف لا يذكر إلا الصحيح الذي صح عنده لضاع كثير من السنة. كيف ذلك؟ لأنه قد يكون ضعيف، قد يكون الحديث ضعيفا عنده، ولكن له طرق، له طرق أخرى فيصير الحديث حسنا. فمثلا الإمام أحمد يأتي بحديث هو بهذا الطريق ضعيف، فهو يذكر السند، وما دام أنه ذكر السند إذن قد أحال، قد أحال، ولا يعتبر أنه يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام، من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فكيف العلماء يذكرون أحاديث ضعيفة في كتبهم؟ هذا من باب الأمانة العلمية، لأن الحديث الصحيح إذا توفرت فيه شروط الصحة. المرتبة الثانية الحديث الحسن، الحديث الحسن هو الضعيف إذا تعددت طرقه. فمثلا الإمام أحمد له حديث بطريق معين، ثم الترمذي له نفس الحديث بطريق آخر بسند، الطريق يعني السند، حدثني فلان حدثنا أنباءنا عن رسول الله، هذا هو الطريق السند. فعند الترمذي طريق مثلا، عند الإمام أحمد طريق، وهكذا، فيصير الحديث حسنا فيحتج به. إذن لو كل محدث، كل عالم، إمام لا يذكر إلا الصحيح، إذن الأحاديث الحسنة ستضيع. ولذلك ذكروا من باب الأمانة العلمية الأحاديث بالأسانيد وبطرقها، ويحكم أحيانا كما يفعل الترمذي، يقول هذا غريب صحيح، صحيح غريب. مثلا ابن كثير مثلا في التفسير يذكر طريق ثم يقول منكر باطل للتبيين، وللتوضيح إذا كان العالم يذكر الحديث الضعيف ثم يبين فهذا قد بين وحذر، كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله سلسلة الأحاديث الضعيفة ضعيف الجامع، هل معنى أنه روى أو ألف أحاديث ضعيفة؟ لا، للتبيين، لتبيينها للناس والتحذير منها. نبدأ بذكر معاني الأحاديث. قبل ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه للحديث في كتابه شرح صحيح مسلم: هذا حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاختصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. يعني هذا الحديث رد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الملل وعلى جميع طوائف والملل الكفر، ففيه رد على اليهود ورد على النصارى، كذلك فيه حتى الرد على بعض الطوائف المنتسبة للإسلام كما سيأتي. قال الإمام القرطبي رحمه الله، والإمام القرطبي هو من أئمة السنة من قرطبة الأندلس، وهو من كبار أهل العلم، وله التفسير الذي ينسب إليه تفسير القرطبي، ويعتبر من علماء المالكية، يعني نسبة وإلا هو لا يتعصب، فعندما يقال فلان حنبلي شافعي كما يقولون عن ابن تيمية حنبلي ابن عبد البر المالكي، هذه فيها يعني النسبة هذه، لأن بعض الناس يحتجون بها، يقولون أنتم تقولون القرطبي مالكي ابن تيمية حنبلي، فلماذا تأمروننا أن لا نتعصب وها هم أئمة كبار ينسبون إلى مذهب؟ فالجواب عن هذه الشبهة من وجهين: الأولى أن هذه النسبة يعني في بداية الطلب، في بداية الطلب ابن تيمية لما بدأ يدرس ويتعلم على المذهب الحنبلي، ثم توسع وقرأ المذاهب والأحاديث وصار مجتهدا، فبقيت النسبة القديمة حنبلي، ولكن هو يتبع الحديث، حتى الشيخ الألباني لما درس الفقه أولا درس على المذهب الحنفي، أبوه كان فقيها في المذهب الحنفي، وكان أبوه يصلي بهم في المسجد في دمشق، ثم جاء ابنه الشيخ الألباني خالفه في مسائل كثيرة، حتى أبوه أمره أن يعتزله ويتركه، فخرج الشيخ الألباني من بيت أبيه وسكن وحده. لماذا؟ لأنه اتبع الحديث وترك التعصب للمذهب الحنفي. فمثلا القرطبي كذلك يقال مالكي، يعني بداية الطلب، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني هو أنه يجتهد على أصول المذهب، لأن الاجتهاد وأصول الفقه، حتى أصول الفقه هي مذاهب، هي أصول على المذهب المالكي وأصول على المذهب الشافعي الحنبلي، طبعا يتفقون في أصول أساسيات الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأنه عند الجمهور يأخذون به، ثم بعض القواعد يختلفون فيها في المذاهب. مثلا عند المالكية عندهم عمل أهل المدينة مقدم على بعض الأحاديث الآحاد في المسائل الفقهية. لماذا؟ لأن عندهم عمل أهل المدينة يعني عصر أتباع التابعين، بمعنى الأمور العامة، صلاة الجماعة وأمور عامة لا يمكن أن يخالفوا، يعني عصر الصحابة ثم التابعين وأتباع التابعين. فجاء الإمام مالك في هذا العصر فقال لا يمكن أن أهل المدينة يخالفون ما كان عليه الصحابة، فما كان عليه أهل المدينة في ذلك الوقت وليس في وقتنا الآن، كما يقول البعض، تقول له هذه بدعة يقول ولكن موجودة في الحرم، موجودة في المدينة. فعمل أهل المدينة في ذلك الوقت في زمن الإمام أحمد أتباع التابعين القرن الثاني وليس في القرن الرابع عشر. وهذه الأصل أصلا مختلف فيه، فباقي المذاهب خالفوه، قالوا لا، نقدم الحديث الآحاد أو الأحاديث لها بعض القواعد، فقالوا نقدمه على عمل أهل المدينة، وإن كان عمل أهل المدينة فنأخذ بالحديث. هناك من يقول عمل أهل العراق الكوفة لأن كان فيه الصحابة. إذن هذا هو المقصود بأصول المذهب، ليس معنى أنهم يخالفون في الكتاب والسنة. فالعالم المجتهد يجتهد على وفق أصول مذهبه فينسب إلى المذهب، يعني يجتهد ويرجح ولكن على وفق أصول مذهبه، فلذلك ينسب إلى المذهب. حتى يقولون مثلا الشيخ العثيمين، بعض الناس يقولون هو حنبلي، الشيخ من باز يقولون حنبلي، لا، هذه شبهة وغير صحيح. فهو يدرس كتب المذهب الحنبلي، ولكن ولو سمعتم الأشرطة تجدون هذا يقول هذا ما يقول به المذهب، ولكن الصحيح ما جاء به الحديث كذا وكذا، ويخالف مذهبه، يعني الذي درسه والذي تتلمذ عليه. فقد يقال حنبلي يعني قديما، أو حنبلي تتلمذا، أما في اتباع فيتبعون الأدلة، ما يرجحه الدليل. إذن الإمام القرطبي هو من العلماء المفسرين، له كتاب هذا تفسير أحكام القرآن، وفيه نشر والدفاع عن السنة ومحاربة البدع. فيقول عن الحديث: مقصود هذا الحديث التنبيه على ما وقع للنصارى من الضلال في عيسى وأمه، ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم. يعني نستفيد من هذا الحديث أن النصراني إذا أسلم فنلقنه هذا الحديث كما سيأتي. يقال النصراني ولا يقال المسيحي، هذه من النسبة الخاطئة. الآن في بعض الدول يقال المسيحيين، لا، المسيح بريء منهم، المسيح عيسى بن مريم بريء منهم، لأن النسبة إلى المسيحي بمعنى أنه من أتباع المسيح، ولكن هم يخالفونه. فعيسى عليه السلام سينزل إلى الأرض في آخر الزمان ويحكم بالإسلام الكتاب والسنة، ويحارب اليهود والنصارى، فمن أسلم فهو مع المسلمين ومن أبى فيقتله. عيسى عليه السلام يقتل النصارى حتى لا يبقى نصراني على وجه الأرض، ويقاتل اليهود حتى لا يبقى يهودي على وجه الأرض، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بالإسلام. فعيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويصير من المسلمين ويصير من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيره من العلماء في ذكر عيسى في هذا الحديث تعريض بالنصارى وإيذان بأن إيمانهم مع قولهم بالتثنيث شرك محض، وكذا قوله عبده، وفي ذكر رسوله تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وقذفه بما هو منزه عنه، وكذا أمه. إذن هذا الحديث فيه رد على اليهود والنصارى. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الشهادة. من شهد، والشهادة يعني من الرؤية، من الرؤية يعني شهد شيء يعني رآه. ولماذا لم يقل من أقر، من قال كما في أحد أخرى؟ فمن شهد عام يدخل فيه الإقرار ويدخل فيه القول. كيف؟ لأن الشهادة في الأصل مبنية على الرؤية، وهل رأى أحدكم الله عز وجل عيانا، رآه عيانا ببصره؟ لا. موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لم تراني، أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهذا هذه الآية فيه الدليل على رؤية الله، خلافا للزمخشري هذا المعتزلي الذي ذكر الآية قال لم تفيد التأبيد، خلاف للغة مع أنه لغوي، ولكن انظر التعصب ماذا يفعل بصاحبه. لن لا تفيد التأبيد، لن تفيد التأبيد يعني مؤقتة، لن مؤقتا، ولكن الزمخشري قال التأبيد، ولكن الآية ترد عليه نفسها التي استدل بها. فالله عز وجل قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني لو كانت الرؤية غير ثابتة أصلا فلماذا الله عز وجل يعلق الرؤية باستقرار الجبل؟ يعني إذا كانت الرؤية غير ثابتة أصلا لا يمكن أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فالله عز وجل يقول له لن تراني أبدا وينتهي الأمر. فلماذا ربنا سبحانه عز وجل يعلق الرؤية بموسى في الدنيا على استقرار الجبل، بمعنى أنك لن تستطيع أن تراني وأنت على حالك البشرية الضعيفة، فلو استطعت أن تثبت ولن يحدث لك شيء عندما تنظر إلى الجبل وهو يهتز، فإن استطعت فيمكن أن ترى. ولكن موسى عليه السلام كما قال سبحانه: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن كما قال سبحانه: لا تدركه الأبصار، يعني أبصار الدنيا. فلماذا نقول في الشهادة، لماذا نقول من شهد، والشهادة يعني عن الرؤية؟ فقال العلماء: يعني تشهد شهادة كأنك تراها، كأنك ترى الله عز وجل، يعني شهادة يقين، يقين ليس فيها أي شك، كأنك ترى بعينك، كما جاء في الحديث حديث جبريل قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، يعني لا يمكن أحد أن يرى الله عز وجل في الدنيا، ولكن مع ذلك قال أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تستطع أن تصل إلى هذه الدرجة، فلا تفوتك الدرجة الثانية الأقل، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتخيل أن الله يراك ومطلع عليك في العبادة. من شهد يعني إقرارا عن رؤية يقينية، يعني متيقن، لذلك جاء بلفظ الشهادة ويعبر عنها بالشهادة ولا يقال الإقرار، فالإقرار هو أقل من الشهادة. الشهادة يدخل فيها الإقرار والقول. من شهد أن لا إله إلا الله، هذه شهادة التوحيد، هذه شهادة التوحيد التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها، خلق البشر ليعبدوه ليوحدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة تكون عن توحيد. ولا إله لا، هذه نافية للجنس، تعمل عمل إن، وإن ماذا تعمل؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إذن ننظر هنا، لا نافية للجنس، تنصب وترفع، فأين اسمها؟ لا، من يذكر لنا اسم لا؟ اسمها لا إله، إله هو اسمها منصوب إله، أين هو خبرها؟ هي تعمل عمل إن، كما تقول إن محمدا قائم، تقول لا رجل قائم، هكذا لازم يكون تنفي الجنس، يعني عام، قلش محمد، لا رجل قائم. إذن لا إله، إله اسمها، أين هو الخبر؟ نعم، الله حق موجود، حق صح. شوفوا إذا قلنا موجود، يعني آلهة كثيرة موجودة، آلهة كثيرة، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد القمر، هناك من يعبد البقر، كما سمعتم مؤخرا قتلوا في الهند، قتلوا مسلما، لماذا؟ لأنه أكل، ذبح بقرة، ذبح بقرة ليأكلها فقتلوه، يعتبرون أن البقر آلهة، يعني في هذا الزمن، يعني الزمان الذي يزعمون أنهم صعدوا القمر والصواريخ والحضارة، ولكن يبقى الشرك، يبقى الشرك. يعني في أمريكا يأتون من أمريكا إلى مصر ليدخلوا الأهرام، يسمون بالفراعنة على دين فرعون، فراعنة، هذو يأتون من أمريكا، انظر الشرك والملل والكفر، ويعبدون الأصنام، وبعض الناس يقولون أنتم تتحدثون عن الأصنام وكأننا ما زلنا في الجاهلية. فهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يردون على القرآن، القرآن يتحدث عن الأصنام والأوثان والمعبودات من دون الله، فنحن نتحدث بما جاء في القرآن. إذن لا إله، إذا قلنا موجود معناها أدخلنا الآلهة الأخرى، أدخلنا الآلهة الأخرى، لأن لا نستطيع أن نؤول تأويل آخر. لا إله موجود إلا الله، وكان آلهة موجودة أخرى، فلا بد أن نقول لا إله حق، لا إله حق. ومنهم من يقول بحق، لا إله بحق، أو يقول لا إله معبود بحق، يعني كلها تأويلات صحيحة. لا إله حق، والإله بمعنى المعبود. إذا كانت الإله بمعنى المعبود، إذا يكفي أن نقول لا إله حق، يعني لا معبود حق. إذا كلمة إله بمعنى المألوه المعبود، فهذه الشهادة يجهل معناها الكثير من الناس. تقول له ما معنى لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، ولكن ما معناها كلمة إله؟ إله بمعنى المعبود، مش معنى الرب، يعني الرب وحدها، والإله عندها معنى آخر، يعني كلمة الرب تدخل في الإله. إذا كان هو إله معناها الرب المعبود، لأن إذا قلت رب لا رب، احنا ما دخلنا قريش العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، رانا راهم معانا في الشهادة، لأن الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبية لله. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الكفار في ذلك الزمان يقرون ويعترفون ويؤمنون بأن الله هو الخالق المدبر، له الملك المتصرف الكون. ولكن لماذا كفروا؟ الله عز وجل سماهم كفارا لأنهم عبدوا غير الله. إذن وحدوا الله في الربوبية، ولكن في الألوهية كفروا، فهم كفار. إذن لا تقل لا إله معنى لا رب، لا إله أي لا معبود، لا معبود، والله يعني من كذلك من لفظ الجلالة الله، الله هذا لفظ الجلالة يطلق على ذاته سبحانه، ومشتق من الألوهية أي العبودية، فيقال توحيد الألوهية بمعنى توحيد العبادة. الألوهية من التأله التعبد، لا يكون إلا لله وحده. لا إله أي لا معبود حق، أما بالباطل فيوجد. الآلهة الباطلة كثيرة، هناك من يعبد حتى في أرام في زماننا، يعني في الهند كذلك، هذه الهند أرض الملل والنحل، يوجد فيها حتى في سوريا، في سوريا يعني يوجد فيها الملل كثيرة، حتى اليهود فيها، يعني قرية حي حي كله لليهود في دمشق. في سوريا هناك مجموعة ماذا يعبدون؟ يعبدون فرج المرأة، يأتون بامرأة عارية ويسجدون لها. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان خرج من المرأة، فنحن نعبد الشيء الذي خرجنا منه. هذه في دمشق في سوريا. واترك يعني الباطنية والإسماعيلية وغيرهم من الطوائف الشيعية. في الهند هناك منزل قصر كبير مملوء بالفئران، فيدخلون إليه ويبقى يمكث، وتأتيه الفئران وتطوف على جسمه، فيحصل على البركة، بركة من الجرذان. تنظر، فعندما يرى الإنسان أنه يعبد الله عز وجل وأنه على التوحيد ويؤمن بالجنة والنار، وأن مصيره إذا كان مؤمنا يصير إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، فهذه نعمة من أكبر النعم، أكبر نعمة علينا نعمة الإسلام، ثم نعمة السنة كذلك كما قال العلماء، لأن الطوائف كلها تقول نحن مسلمون، فنعمة الإسلام ونعمة السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. من شهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق، فحق هو خبر لا مرفوع، إلا الله أي لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله عز وجل، أما الأخرى كلها معبودات باطلة. وهذا ما يسمى توحيد، ماذا؟ توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. يعني هذا تأكيد، كلمة وحده تأكيد للشهادة، وحده يعني لا غيره، ثم لا شريك له كذلك تأكيد آخر، انظر تأكيد مع تأكيد، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ثم جاء التوكيد وحده، ثم جاء التأكيد كذلك لا شريك له. وهكذا كلمة التوحيد تنبني على نفي وإثبات، لابد من النفي ثم الإثبات، كما قال تعالى واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. إذن نفي وإثبات، لأن هناك من يعبد الله، نعم يصلي يدعو الله يتبرع إليه يستغفره، ولكن يذهب إلى القبر، إلى الأضرحة، إلى الأولياء يقول هذا ولي. طبعا لا ننكر الولاية، الولاية موجودة، فيقول عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية هي ما توفر فيها شرطان، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولكن الذي ننكره أنهم يعبدون الأولياء. لماذا تذهبون إلى هؤلاء الأولياء الأموات؟ أموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يسمعونكم إذ تدعون ولا يضرون، ولكن قالوا نذهب إليهم ليقربون إلى الله لنتبرك بهم. يقولون نحن نعصي الله عز وجل، احنا نعصي وندير الذنوب، احنا بشر ونخطئ ونعصي، فنذهب إلى الأولياء هؤلاء مقربون عند الله نتبرك بهم ويشفعون لنا. هذا الكلام قاله كفار العرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قريش كانوا يقولون هذا، يقولون أن الأصنام والأوثان يقربون إلى الله زلفى. فنفس الكلام يكرر الآن في زماننا، يروحوا للقبر ميت، هو ميت ثم يطلب منه الرزق، المرأة التي لم تتزوج تذهب إلى القبر إلى الضريح إلى القبة وتبدأ في الدعاء ارزقني، واللي ما عندهش الأولاد تقول ارزقني الأولاد، اللي عنده مثلا العين فيذهب إلى القبر ويقول أبعد عني الضرر السحر والعين، هذا الشرك. فالشفاعة المحرمة المنفية التي لا تجوز هو طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. شيء لا يقدر عليه إلا الله: الرزق، التوبة، الغفران، إبعاد الضرر، السحر والعين، هذا لا يستطيعه إلا الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يبعد عنك الضرر، العين والسحر، وهو الذي يرزق، وهو الذي يتوب عليك. فلماذا تذهب إلى غيره مهما كان، ولو كان نبيا، نبيا مرسولا أو ملكا مقربا، ولو كان ملك جبريل فلا ينفعك بأن يرزقك، ولو كان نبيا كما قال بعض الدعاة في القنوات، يعني هكذا في القناة، قال لهم: إذا ذهبتم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا: يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله إني تبت، يا رسول الله سامحني. هذا الشرك صريح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، يعني يجعلون فيه الوعدة، هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن نجعل فيه الوعدة، العيد، العيد من الوعدة. لماذا سمي عيد؟ لأنه يعاد، يعاد كل سنة، عيد الفطر لأنه يعاد كل سنة، وهذه الوعدة لأنها تعاد، يتعدون مرتين في السنة، مرة لكي ينزل المطر في الخريف، ومرة في الربيع لكي يأتي النبات والزرع. فمن الذي يرزق؟ الله عز وجل. وإذا وقع جد أو قحط ولم تنزل الأمطار فصلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، يأتي يخرج الناس إلى بطحاء ويخرج معهم الإمام ويصلون صلاة الاستسقاء، والله عز وجل يرزقهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل عمر الخطاب. أخرج العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء ولم يتوسلوا به، كما يقول البعض توسلوا بعم الرسول، لا، وإنما يخرج معهم ليدعو الله عز وجل. إذن هذه كلها من الشرك، الذين يذهبون إلى القبور والأضرحة. كيف تقول لا إله إلا الله وحده تأكد، وزيد قل لا شريك له، من بعد تروح تدعي وتتبرع من الأموات حتى وله ولي؟ نعم هو ولي، هذا لا ننكر، لما نكرش بأنه ولي. بعض الناس يقولك انتما تحاربوا الأولياء وتأمنوش بهم، كما ذكر أحد علماء، أحد من علماء جمعية علماء المسلمين، أظنه مبارك الميلي أو غيره، أنكروا عليه، قالوا أنت يا تحارب الأولياء وما متحبهمش. فماذا قال لهم؟ قال لهم: أنا في كل صلاة، في كل صلاة أسلم على أولياء الله. قالوا: كيف؟ قالوا: في التشهد، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ألا تقولون على الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ وهذا الأولياء مش من الصالحين؟ من الصالح. احنا في كل صلاة نسلم على عباد الله الصالحين، ولكن ننكر الذين يعبدونهم من دون الله، كما فعل قوم نوح. قوم نوح كيف بدأ الشرك؟ كما قال ابن عباس: بقي الناس على الإسلام، على الإسلام لعشرة قرون قبل نوح عليه السلام، عشرة قرون والناس يعبدون الله، يوحدونه لا يشركون به على الإسلام صحيح. فجاء قوم نوح فكان فيهم رجال صالحون، رجال صالحون يحضرون عندهم يعلمونهم الدين. فلما ماتوا جاءهم الشيطان قال لهم هؤلاء، شوف الشيطان يأتيهم من باب الخير ليوقعهم في الشر، كما يقول هؤلاء يقول لك احنا نروح لهذو الأولياء باش نتبركوا بهم وباش ربي يغفر لنا، يعني يروحوا من باب الخير ولكن يقعوا في الشرك. فالشيطان لا يقول لك تشرك بالله، الشيطان لا يقول لك لا تصلي، يقول لك اسرق ازني مباشرة، لا، يأتيك خطوات حتى تقع في الشرك. فقوم نوح كان فيهم رجال صالحون فجاءهم الشيطان لما ماتوا قال لهم اجعلوا في أماكنهم التي كانوا فيها تماثيل باش تفكروهم بما تنساوهمش وبات تفكروا الكلام تاعهم. فأخذوا بقوله، الشيطان يوسوس لهم، فجعلوا تماثيل خمسة. فمضى الجيل وجاء الجيل الآخر والجيل حتى عبدوهم، قالوا ما اتخذوهم ما جعلهم تماثيل إلا ليعبدوهم فعبدوهم. فبعث الله نوحا عليه السلام قال لهم هؤلاء أصنام أوثان اعبدوا الله وحده، قالوا له كيف وأنكروا عليه، وقال تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونصر. هؤلاء أسماء رجال صالحين ولكن عبدوهم من دون الله. إذن الذي يقول ويشهد أن لا إله إلا الله فلا بد أن يجتنب الشرك، ما دام قلت لا معبود حق إلا الله فما عليك إلا أن تلتزم، يعني هذه الشهادة إقرار ولا بد من العمل. يقول الله عز وجل عن الذين يعبدون غير الله ويذهبون إلى الأضرحة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذه الأولى، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يذبحون عندهم يطوفون على القبور ويتوسلون بهم إلى غير ذلك، ولكن لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني يوم القيامة هذول اللي راهم يعبدوهم من دون الله يكون لهم أعداء يتبرؤون منهم، كما تبرأ عيسى ممن عبدوه. قال عز وجل لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، إلى آخر الآية. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن كيف تترك رب العالمين خالق الخلق أجمعين الذي وسع كرسيه السماوات والأراضين الرازق الحي الذي لا يموت هو الأول الذي ليس قبله شيء، كان الله ولم يكن شيء قبله. الله عز وجل هو الذي خلق الزمان وخلق المكان، هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الظاهر وليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، إذا قال للشيء كن فيكون. تترك الخالق رب العالمين وتذهب إلى مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخليقة أفضل البشر ماذا قال؟ قل لا أملك. الله عز وجل قال له قل، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيره. إذن هذه هي الشهادة، قولا وعملا. الذي يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى الأضرحة ويتبرك بغير الله بما لم يشرعه الله، نعم كاين البركة، ولكن فيما شرعه الله عز وجل. البركة مثلا ماء زمزم، البركة في بعض الأماكن، ولكن بدليل. نعم الله عز وجل هو المبارك، والبركة هي الخير الفائض، ولكن البركة شيء غيبي لا يكون إلا بدليل. يعني باش تقول هذه مباركة، هذا إنسان مبارك أو كلامه مبارك، لازم دليل، دليل من الكتاب والسنة. يعني تجد البعض للأسف يقول هذا الشيخ مبارك، فيأتون بالطعام ويجتمعون عنده، ماذا يفعل شيخهم؟ يبزق في الطعام، ثم يقولون الطعام حلت فيه البركة ويأكلون منه. هل هذا يفعله مسلم؟ أكرمه الله عز وجل بالتوحيد والعلم والكتاب والسنة يفعل هذا، وهذا موجود، موجود في أماكن كثيرة، يقول بركة الشيخ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، أولا هو نبي، والله عز وجل أذن له، وهو خاص به وفي زمن معين. هل فعله أبو بكر؟ لم يفعله. هل فعله عمر؟ هل عمر كان يأتي بالطعام ويجتمعون معه للبركة، يعني بركة عمر، مع أنه مبشر بالجنة، مع أنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. إذن على الإنسان أن ينتبه ولا يقع في الشرك، عليه أن يدعو الله عز وجل وحده، هذه هي الشهادة. فتوحيد الألوهية توحيد العبادة، والعبادة ليست في الصلاة فقط، الصلاة، الدعاء، الاستغفار، الاستغاثة، الاستعانة، الخوف، الرجاء، التوكل، الذبح، النذر، وهكذا. هذه كلها وغيرها من العبادات تجعلها لله وحده. والشرك أيها الناس خفي، يعني ظاهر وخفي، يعني قد تقع في الشرك وأنت لا تشعر، كما قال ابن عباس في الحديث: إن الشرك أخفى من دبيب النمل على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يعني نملة سوداء تمشي على صخرة صماء في ليلة ظلماء، هل تسمع صوت المشي؟ لا تسمعه، شيء خفي في ليلة ظلماء ونملة سوداء وتمشي على صخرة صماء. هكذا الشرك خفي. بعض الناس إذا قلت له هذا الشرك يقول كيف، أنا مؤمن، أنا أؤمن بالله. نعم، ولكن احذر من الشرك. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة الثانية. لذلك يقال الشهادتان، الشهادتان، الشهادة الأولى شهادة التوحيد، شهادة العبادة، الشهادة الثانية شهادة الاتباع، توحيد الاتباع. الأولى توحيد العبادة، والثانية توحيد الاتباع. كيف؟ أي في عبادتك لا تتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا عبده ورسوله. محمدا هو محمد بن عبد المطلب من بني هاشم من قريش، من سلالة إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وأبو الأنبياء يعني الذين جاءوا بعده. بعض الناس يقول كيف هو أبو الأنبياء وقبله نوح وصالح وهود؟ لا، أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده فمن سلالته. والأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام كلهم من بني إسرائيل، من بني يعقوب، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل، من بني إسماعيل. وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب، كلمة إسرائيل بمعنى يعقوب، يعقوب هو إسرائيل، بنو إسرائيل يعني بنو يعقوب. لذلك لا يجوز أن تسب بني إسرائيل، لا يجوز أن تقول لعنة الله على إسرائيل. بلك الكلمة هذه راهي لحقة الإذاعة، وراه يقول لك كيف هذوم يسبوش اليهود. لا نسب بني إسرائيل ولكن نسب اليهود، تقول لعنة الله على اليهود، لعنة الله على الصهاينة، ولكن إسرائيل هو يعقوب، وبنو إسرائيل هم أبناؤه وسلالته، منهم يوسف. كي تقول لعنة الله على بني إسرائيل راك تلعن في يوسف عليه السلام، وفيهم حتى الصحابة بنو إسرائيل، منهم عبد الله بن السلام. إذن احذروا. وكلمة كذلك دولة إسرائيل هذا خطأ، يعني معناها دولة يعقوب، يعقوب بريء منهم، يعقوب بريء من هؤلاء اليهود. حتى موسى بريء، وموسى عليه السلام من بني إسرائيل، وعيسى عليه السلام من بني إسرائيل. فإذا قلت لعنة الله عليهم فأنت تلعن في هؤلاء جميعا. لا، اليهود كديانة منحرفة، أما كنسبة كما تقول بني إسماعيل بنو العرب وهكذا، وبنو إسرائيل فيهم حتى العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، هناك من يخطئ يقول خاتم الرسل، فخاتم نعم هو خاتم الرسل والأنبياء، لأنك إذا قلت خاتم الرسل فقط ممكن يأتي نبي، لأنه كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فإذا كنا قلنا خاتم الرسل ممكن يجي نبي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه، قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. انظر حتى لا يبقى للشيعة، وهذا في إعجاز نبوي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، الله عز وجل أخبره إعجاز بأنه سيأتي ناس ويقولون لعلي أنت نبي، كما قال عنك النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأن هارون نبي، هارون نبي، غير أنه لا نبي بعد. فنقول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. والقديانيون، القديانيون ماذا يقولون؟ أحمد القدياني دعا النبوة، قال له والآية خاتم الأنبياء، قالوا خاتم بمعنى الخاتم الأصبع يعني زينة. انظر كيف يردون القرآن بعقولهم، قال خاتم الأنبياء يعني زينة الأنبياء، كما أن الخاتم في الأصبع. انظر يعني الجهل، يعني الناس الجهلة يتأثرون بكلامه، وإلا هو يعني عنده علم ضال، يعني يعلم بأن الخاتم يعني ليس بمعنى الزينة، وإنما هو خاتمة الأنبياء والرسل، فيقال خاتم الأنبياء ويستلزم منه أنه خاتم الرسل. هذه الشهادة يستلزم منها ماذا؟ توحيد الاتباع، وهذا شرط في العبادة، شرط في العبادة، يعني لا تصح العبادة إلا إذا كانت موافقة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي ديننا فهو رد مردود عليه مهما كان. عمر بن الخطاب هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان من بعده نبي لكان عمر. المحدث الملهم، يعني المحدث ليس معنى المحدث، المحدث الملهم يعني ينظر في الشيء فعنده فراسة قوية، فراسة قوية فيصير ملهم. الذي نزل كثيرا من القرآن موافقا لرأي عمر، مع ذلك عمر الخطاب ماذا يقول؟ يقول عمر الخطاب: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فأعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا برأيهم، أو كما قال: فضلوا وأضلوا. يعني أصحاب الرأي أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، يعني لم يستطيعوا أن يدرسوا الشرع أحاديث وشرع، فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا. قال: إياكم وأصحاب الرأي. هذا كلام عمر في وقت الصحابة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، كذلك عيسى بن مريم هو عبد لله ورسوله من الرسل. طبعا ذكرنا النبي والرسول، ذكر علماء فروقا كثيرة، ولعله والله أعلم الصحيح أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي، أو نقول الرسول، من أرسل وبعث بكتاب جديد، والنبي من أوحي إليه بشرع من قبله. ولا يقال أن النبي من بعث ولم يؤمر بالتبليغ، هذا خطأ. هناك من يقول هذا الفرق، يقول النبي هو من بعث ولم يؤمر بالتبليغ، فنقول: كيف لا يؤمر بالتبليغ وهو يوحى إليه من جهة، مع أنه أي إنسان رأى منكر فيحذر منه ويأمر بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحن مأمورون بالتبليغ بما عندنا من العلم، فما بالك بالأنبياء؟ إنما الصحيح النبي من أوحي إليه بشرع من قبله، يعني يأتيه جبريل ويعلمه، ولكن ليس له كتاب جديد، رسالة جديدة، مع أن طبعا الرسالات كلها متفقة في التوحيد، ولكن مختلفة في الشرع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما التوحيد فواحد. وأن عيسى عبد الله ورسوله، فعيسى عليه السلام عبد، ليس كما يقول النصارى هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، يعني انظر ضلال النصارى، قالوا الإله ثلاثة بمعنى واحد يساوي ثلاثة، ثلاثة يساوي واحد. أي إنسان عنده عقل أدنى تفكير، صبي تقول له واحد يساوي ثلاثة يقول أنت مجنون. الواحد يساوي واحد، لا يساوي اثنان ولا ثلاثة. النصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة، واحد وهو ثلاثة، الابن عيسى عليه السلام ومريم وروح القدس، هؤلاء الثلاثة هم الإله. طبعا النصارى مختلفون يعني في العقيدة، في العقيدة وفي التثليث وفي الإله مختلفون فيه، لأن بعض الناس يقول نحن عندنا المذاهب الأربعة والنصارى عندهم المذاهب. لا، غير صحيح، هذا غير صحيح. فالمذاهب عندنا في الحقيقة ليست أربعة فقط، المذاهب كثيرة، ولكن هذه المذاهب اجتهادية فقهية فرعية، فكان مذهب ابن جرير الطبري مذهب كفر، ولكن الذي انتشر هم الأربعة، ثم الظاهرية وغيرها. طبعا هذه المذاهب سبب الانتشار هو من درسوا عندهم فذكروا أقوالهم فالناس تعصبوا لها، يعني صار الناس يتعصبون لها، وهي في الفقه في أمور عملية. أما الأئمة الأربعة والأئمة الآخرون والتابعون والصحابة كلهم على عقيدة واحدة، الإمام مالك، إمام الشافعي، إمام أحمد بن حنبل، أبو حنيفة، غيرهم كلهم على عقيدة واحدة. وانظر مع ذلك، شوف هنا الإشكال، بعض الناس يقول أنا مالكي. إذن الأولى أن تتبع مالك في ماذا؟ أولا في العقيدة، العقيدة اللي هي ثابتة لا تتغير، المفروض أنك مالكي تتبع الإمام مالك في العقيدة أولا، ومن بعد نشوف الفقه. والعقيدة هذه اللي متفقين عليها الكل، جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اجتمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة إلى يوم القيامة، أهل السنة والجماعة على عقيدة واحدة. ومن بعد يقول لك أنا مالكي مصحف العقيدة، لا، إذا معناها هذا فيه الطعن في الإمام مالك، بمعنى العقيدة غير صحيحة. إذا كان متبعش الإمام مالك في العقيدة معناها خطأ، يعني يحتمل إما أن الإمام مالك على عقيدة صحيحة أو خاطئة، واحدة من الزوج. إذا كان عقيدته صحيحة لماذا لا تتبعه؟ وإذا كان ما تتبعوش معناها راه خاطئ، والعقيدة كان واحدة ما كاش عقائد، لأن الإله واحد. أنا نتكلموا في العقيدة في الله عز وجل، اختلفوا في العقيدة في الله، يعني في الصفات والأسماء وغيرها. إذا انظر العجب، يعني واحد من هؤلاء قلت له انتم ما تقولوا الأئمة، والأئمة في أربعة، الأئمة الأربعة عندهم عقيدة واحدة متفقين عليها، على ما تتبعوهمش؟ قال ما عارفين، هكذا يعني بصريح العبارة، قال أنا عارف، هذا أحد اللي عندهم علم وكذا، قال أنا عارفين من الأئمة عندهم عقيدة واحدة، ولكن معليش احنا عنا طريقة. هم بعد في المسائل اللي مختلفين فيها المذاهب، واللي الأئمة أعطوا لك الحرية بشرط تتبع الدليل، قال مش لازم تتبعني، يعني أعطى لك الحرية. يعني الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وهكذا الشافعي، أبو حنيفة قال لتلميذه أبي يوسف قال لا تكتب عني شيء، اكتب الحديث فقط، أما أقوالي لا تكتبها، والإمام أحمد وهكذا، يعني أعطوا لك الحرية أنك ما تتبعوش، تتبع الدليل، فتعصبوا لهم. والعقيدة اللي لازم ومتفقين عليها في نفس الوقت خالفوهم. من بعد يقول لك دين جديد، كما قال عنا واحد الشيخ فندية، يعني رحمات رحمه الله، كان على السنة نحسبه كذلك، فكان يدرس في مسجد، وبعد قالوا له القبض، كان مسألة القبض في الثمانينات، كان ما كاش اللي يقبض، ما كاش قاع اللي يقبض، بدأت يعني السنة تنتشر وتعرفوا بأن الإمام مالك يقبض. ففي المسجد كان الشيخ معروف، نظروا لي قالوا له هذو الناس اللي راهم جابوا لنا القبض، هذو جابوا لنا دين جديد. واش قالهم الشيخ في المسجد؟ قال لهم أنا من 1936 وأنا نقبض. قال لهم أنتم اللي جبتوا لنا دين جديد، ثم اللي خالفتوا ما كان عليه الأئمة، لأن الأئمة الأربعة كلهم بما فيهم الإمام مالك يقبض. إذن شكون اللي أحدث وأبتدع وجاب دين جديد اللي خلف الأحاديث والسنة والأئمة الأئمة الأربعة. إذن نحن على مذهب الإمام مالك في العقيدة وفي الحديث اتباع الحديث. يعني مرة أحد الشيوخ يقرر القراءات هذه في سوريا، وهو عنده عقيدة ضالة، فشاف واحد سني يقرأ عنده، واحد جزيري يقرأ عنده، وشافوا يعني بالسنة وفي سوريا كانوا مشكل. فقال هذا الجزائري، قالوا انت واش من المذهب؟ حبي لزمه ويقرب المذهب، يعني انت جزيري لازم المذهب المالكي. قالوا انت واش من المذهب؟ قالوا انا مذهب مالكي. خلاص قالوا ماذا من ترك تبع المذهب؟ خلاص ترك معانا وكمل تقرأ عندي. جاليها الثاني واحد جزيري ثاني، قالوا انت واش من المذهب؟ قالوا انا المذاهب الأربعة. قالوا اخرج من عندي. قالوا ما زلت تقرأ عندي وحاوزوا. ما كنت لقوا هذا الزوج، قالوا تعالى قلت لنا مذهب مالكي. قالوا أنا على مذهب المالكي عقيدة وعلى قوله مذهبي الحديث كما قال الإمام مالك، الحديث مذهبي. إذا نشوف استعمل التورية باش يبقى يقرأ عنده القراءات، استعمل التورية أنه على مذهب الإمام مالك عقيدة، لأن المذهب يطلق على العقيدة كذلك، وفقها ما هو مذهب الإمام مالك؟ هو اتباع الحديث، هذا هو مذهب الأئمة والصحابة والتابعين. نعود إلى الحديث. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته سمي كلمة الله لأنه أوجده بقوله كن. عيسى عليه السلام يقال كلمته، أي أن الله أوجده بكلمة كن فسمي كلمته كن فيكون. وقيل كلمته نسبة تشريف، يعني هذا القول الثاني، كما يقال ناقة الله بيت الله، يعني هذه نسبة تشريف. وقيل كلمته أي حجة الله على عباده، هذه أقوال. وقيل كلمته أي لما ولد، يعني ولدته أمه مريم عليها السلام من غير أب، فكلم قومه كلمهم فكانت حجة عليهم. والقول المشهور هو كلمته أي أوجده الله بقوله كن فيكون. وروح منه، ما معنى وروح منه؟ أي ذا روح وجد من غير جزء من ذي روح، يعني البشر وجدوا من أب وأم إلا آدم وجد من غير أب ولا أم، وعيسى وجد من أم فقط، وجد من أم، فالروح من الله عز وجل نفخنا فيه، وفي آية الأخرى فيها من روحنا، من روحنا فسمي روح منه أي منه سبحانه. وقال ابن عرفة أي ليس من أب، إنما نفخ في أمه الروح. قال عليه الصلاة والسلام، يعني من شهد بهذه الأمور، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، و الجنة حق. يعني إذا قدرنا من شهد أن الجنة، الجنة يعني اسم، إن الجنة حق والنار حق. والحديث عن الجنة والنار هذا يحتاج إلى دروس ومحاضرات، وعلى الإنسان لكي يسعد في الدنيا والآخرة أن يقرأ الكتب، ينشغل بالكتب ولا يغفل عنها، كتب أشراط الساعة وقيام الساعة ويوم قيامه. هذا الذي غفل عنه كثير من الناس، تجده يقرأ النحو، يحفظ القرآن، الأصول، المصطلح، هذا شيء طيب، ولكن متى يقرأ أخبار الجنة والنار؟ مع أن القرآن الثلث منه آيات في الوعد والوعيد، فطالب العلم لا يغفل عن قراءة الجنة، عن أخبار الجنة والنار، لأن هذا هو المصير، مصيرنا جميعا مصير البشر الجنة أو النار، فعليك أن تقرأ أخبار الجنة والنار، ويوجد كتب كثيرة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة شاء، من أبواب الجنة، يعني يختار من أي باب. وباب الجنة ما بين مصراعيه كما بين مكة والمدينة، وبين مكة والمدينة شحال المسافة؟ 500 كيلومتر، هذا المصراعين فقط، والباب الدار والقصر يعرف بالباب، يعني على حسب الباب تعرف القصر، يعني كي تشوف باب كبير معناها القصر كبير. فهذه الجنة الباب الواحد ما بين مصراعي، يعني الفتحة تاعه 500 كيلومتر تقريبا، إذا ما بالك بداخلها. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة، فإن كانت له معاص من الكبائر فهو في المشيئة، فإن عذب ختم له بالجنة، يعني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني مهما عمل من عمل. قيل يحتمل، هذا قول أهل السنة، يعني يدخل الجنة على العموم، إذا كان يعني هذا موحد خلاص، هذا من الموحدين، إذا أقر بهذه الأمور وشهد بها موحد، والموحد مصيره إلى الجنة ولو كان عاصي، ولكن العاصي تحت المشيئة. ما معنى تحت المشيئة؟ يعني هو موحد مؤمن وعنده معاصي وعنده كبائر، يوم القيامة الله عز وجل إذا شاء عفى عنه غفر له يدخل الجنة مباشرة، وإذا شاء الله عز وجل عذبه أدخله النار، يعذب على السيئات والمعاصي، ثم يخرج من النار بعد مدة لا ندري، يعني ما تصورش باللي يوم أو يومين، مدة، والإنسان يتمنى أن يكون من السابقين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، فضلا أن يكون يعني يدخل النار أولا ثم إلى الجنة. فقوله على ما كان من العمل، يعني الداخل داخل الجنة ولو عمل ما عمل من المعاصي، ولكن أهل السنة يقولون الموحد العاصي يدخل الجنة، ولكن بالنسبة للمعاصي إذا غفر الله له وعفى عنه فلا يدخل النار، الجنة مباشرة، وإذا لم يعفو عنه ولم يغفر له ويعذبه يدخل النار أولا ثم إلى الجنة. وفي هذا رد على المعتزلة كما قال البيضاوي وغيره، رد على المعتزلة الذين يقولون أن العاصي يخلد في النار، يعني أهل المعاصي يخلدون في النار، قل أي واحد يموت على معصية خالد في النار، يكفر بالمعصية، ولكن هذا غير صحيح، الموحدون لا يخلدون في النار، يعذبون على المعاصي إذا شاء الله ثم يخرجون من النار وهم خالدون في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يثبتنا على الصراط المستقيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان إنسان أحد الإخوة مصاب بمرض السرطان، نسأل الله عز وجل أن يعجل له بالشفاء، نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته وأن يرزقه العافية. الحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وجعل هذه الكلمات الطيبات المباركات في ميزان حسناته يوم القيامة. ولا تنسوا موعدكم بعد العصر إن شاء الله مع الشيخ حسن أيت الجاد حفظه الله ورعاه. إلى ذلكم الحين وجزاكم الله عنا كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في اليوم الرابع من هذه الدورة المباركة التي اجتمعنا فيها مع فلة من المشايخ الفضلاء، واستفدنا فيها دعوة للتوحيد ودعوة للسنة ونبذا للبدع والشرك والمحدثات وغيرها، واستفدنا دعوة إلى الفضيلة ونبذا للرذيلة، ولله الحمد والمنة. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واليوم إن شاء الله نستضيف في هذه الأمسية المباركة شيخنا ووالدنا الشيخ مصطفى بن الغيث حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. ولا أطيل على إخواننا، اليوم إن شاء الله سيشرح لنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فليتفضل شيخنا مشكورا ومأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل، والحديث كذلك لغيرهما بألفاظ مختلفة كثيرة. نذكر أولا لفظ الإمام البخاري، ثم بعده لفظ الإمام مسلم. فروى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الوليد: حدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، أي هذه الزيادة في بعض طرق البخاري، فيكون اللفظ الثاني للبخاري أدخله الله الجنة أو أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. أما رواية مسلم فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أو من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. الحديث، إذن هذا الحديث حديث عظيم. نبدأ أولا بذكر ترجمة موجزة للصحابي الجليل وهو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري. عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري وهو أبو الوليد، كنيته أبو الوليد، أحد النقباء ليلة العقبة، أحد النقباء ليلة العقبة أي بيعة العقبة. أولئك النفر من سكان يثرب ثم صارت المدينة الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وبايعوه على الإسلام خفية، وكانت بيعة العقبة الأولى ثم الثانية. وكان من وراء هذه البيعة أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ينتقل إليها ويحمونه ويدافعون عنه، ويصير النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد عندهم. فالنفر الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية كان عددهم حوالي 70 نفرا، كان من بينهم هذا الصحابي الجليل، فهو من السابقين إلى الإسلام، أحد النقباء، وهو من أعيان البدريين، من أعيان البدريين أي من شهد غزوة بدر
وأفضل الصحابة هم من شهد غزوة بدر. من شهد غزوة بدر فهم أفضل الصحابة. طبعا تفضيل الصحابة فيه مراتب ودرجات، فمن تلك الدرجات من شهد غزوة بدر كما جاء في حديث الصحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصحابة من شهد غزوة بدر، ثم قال جبريل من شهد، قال جبريل عليه السلام أنه من شهد بدرا من الملائكة فهم أفضل الملائكة، أن غزوة بدر شهدها مجموعة من الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه السلام، فمن شهد بدرا من الملائكة فهم أفضل الملائكة، ومن شهد بدرا من الصحابة فهم أفضل الصحابة، ولذلك يقال البدريون، يقال الصحابي بدري، ولا يقال أحدي أو خندقي، يعني ينسبون إلى بدر ولا ينسبون إلى غزوات الأحد. وقال عنه ابنه الوليد، الوليد بن عبادة، قال كان عبادة رجلا قوالا جسيما جبينا، كان رجلا قوالا أي طويلا جسيما جبينا، وشهد رضي الله عنه جميع المشاهد كلها، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وسكن رضي الله عنه بيت المقدس، سكن قرب المسجد الأقصى أي مدينة القدس. نسأل الله تعالى أن يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين، وأن يفرج عن إخواننا في الشام. فعبادة بن الصامت انتقل من المدينة إلى الشام، مدينة القدس، وذلك لنشر العلم، حيث عندما تفتح البلاد لابد أن يبقى فيها قلة من العلماء ينشرون العلم ويبينون الدين. وقال محمد بن كعب القرظي: جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من الأنصار، معاذ وعبادة وأبي وأبو أيوب، أبو أيوب الأنصاري وأبو الدرداء، هؤلاء الخمسة جمعوا القرآن أي حفظوا القرآن كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. طبعا هذا الذكر لهؤلاء الخمسة لا يعني أنه لا يوجد حفظ غيره، هو أولا ذكر الأنصار ثم لعله في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك كثر حفظة القرآن، ومات رضي الله عنه بالرملة سنة 34 هجري، سنة 34، وهو ابن 72 سنة، مات عن عمر 72 سنة، وكان جريئا يقول كلمة الحق، كان يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، وذلك لأنه بايع بيعة العقبة، فكان في هذه البيعة أنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كلمة الحق وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فله حوادث كثيرة عندما كان ينهى عن المنكر فيعترضونه في بلاد الشام لأنه اتسعت رقعة الإسلام ودخل في الإسلام ناس كفر، فكان ينهى عن المنكر فيعترضه البعض فيحتج لهم بأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مختصر لترجمة هذا الصحابي الجليل. ثم نبدأ في الحديث. فالإمام البخاري ترجم لهذا الحديث في بعض التراجم، لأنه البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث حوالي 4 مرات تقريبا في صحيحه، كرره مرات لما فيه من الاستنباطات والفوائد، وهكذا الإمام البخاري يكرر الأحاديث بألفاظ أخرى وبأسانيد أخرى ليستنبط وليترجم لها ويذكر ما فيها من العلم. فترجم لهذا الحديث في أحد الأبواب قال: باب قوله، أي قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا 3 انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال أبو عبيدة، ثم يقول البخاري، قال أبو عبيدة: كلمته كن فيكون. كلمته أي عيسى بن مريم، كلمته سبحانه أي كن فيكون، وسيأتي هذا في شرح هذه الكلمة. وقال غيره: وروح منه أحياه فجعله روحا، أحياه فجعله روحا. هذه ترجمة للإمام البخاري، وذكر بعض من أقوال التابعين. ترجمة يعني العنوان، عندما نقول ترجمة البخاري بمعنى العنوان، عنوان لمجموعة من الأحاديث فيجعل لها عنوان باب. فترتيب البخاري كتاب يحتوي على مجموعة من الأبواب ثم باب، باب كذا وكذا، ويذكر الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة. فعندما يقولون ترجمة البخاري للحديث بمعنى العنوان. والإمام البخاري اختص بمزية، وأنه يذكر استنباط الخفي الذي يخفى على الكثير، بخلاف بخلاف غير العلماء، غير البخاري من العلماء، فيذكر عنوان للحديث، ثم الاستنباطات تؤخذ في الشرح. ولكن الإمام البخاري يذكر لك ترجمة، وهو يقصد من هذه الترجمة في الغالب أنه يستنبط حكما من الآية أو الحديث يكون خفيا. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه للحديث، كما تعلمون الإمام مسلم له مؤلف شرح صحيح مسلم، يقال شرح النووي على صحيح مسلم. ولمن لا يعلم فنقول له، لأن هذه معلومة معروفة ولكن يجهلها البعض إن لم نقل الكثير، فمصدر التشريع الأدلة الشرعية عندنا الكتاب والسنة. ثم طبعا يأتي الإجماع، هذا الثلاث مصادر متفق عليها، وإن اختلفوا في الإجماع يعني في ثبوته إلى يوم القيامة أم هو خاص بالصحابة إلى غير ذلك، على كل اتفقوا على أن الإجماع إذا ثبت فهو حجة ودليل ومصدر من مصادر التشريع. ثم باقي المصادر كالقياس وغيره اختلفوا فيه. إذن الكتاب والسنة، السنة يعني الحديث، والحديث أصح الكتب، أصح الكتب يعني الأحاديث هو صحيح البخاري، ثم يأتي بعده صحيح مسلم. وإذا اتفق البخاري ومسلم فهذا أصح، فأصح الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان، أصح الأحاديث يعني هذا على الإطلاق يعني على الغالب، لأنه قد يكون حديث صحيح مسلم أصح من البخاري، ولكن هذا حكم عام في الغالب، ولكل قاعدة لها استثناء. فأصح الأحاديث على الإطلاق ما اتفق عليه الشيخان، إذا اتفق عليه الشيخان هذا أصح الأحاديث، بمعنى اتفق عليه البخاري ومسلم، ولذلك يقال متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم، ولا يمكن أن ننازع في صحيح البخاري أو صحيح مسلم إلا في أحاديث معدودة، أحاديث معدودة على الأصابع تكلم فيها الأئمة قديما وحديثا، ولا وأبى الله عز وجل إلا أن يتم كتابه، أما غير القرآن فيوجد فيه الخطأ. ولكن على العموم، على العموم فصحيح البخاري أصح الكتب، والذي يطعن في صحيح البخاري هو يطعن في الدين، لأنه يوجد في بعض البلدان التي فيها النصارى وفيها اليهود وفيها الطوائف الأخرى، نسأل الله أن يحفظ البلاد منهم، فبدأوا يتكلمون في صحيح البخاري، قالوا صحيح البخاري فيه أحاديث كثيرة ضعيفة، وبدأوا يلقون الشبه على الناس، حتى صار بعض الشباب يعني في بعض الأماكن يقول ومن البخاري، من يكون البخاري وكيف تتعصبون له وأنتم تحاربون التعصب. فنقول نحن لا نتعصب للبخاري لذاته ولنفسه، وإنما نتعصب للبخاري لأن ما فيه صحيح. لماذا هو صحيح؟ لأن شروط الصحة متوفرة فيه. يعني ليس يعني هذا الكلام ينبني عن تعصب أو عن محاباة أو عن قبلية أو حمية الجاهلية، لا. الإمام البخاري اشترط على نفسه أن لا يجعل في كتابه هذا الصحيح الجامع الصحيح إلا ما جمع الصحة، يعني وحتى في مسألة الرواة الراوي يلتقي مع الراوي الآخر، فزاد البخاري شرط وهو الملاقات، بخلاف الإمام مسلم اشترط المعاصرة. إذن هذه نبذة لتعرفوا دينكم، لأنه إذا صار الناس يشكون في المصادر فبعد هذا ستكون الكارثة والطامة. تقول له رواه البخاري يقول ولكن حتى ننظر هل هو صحيح أم لا. ومرة أحد ممن ينسبون إلى العلم وهو أحد الدكاترة كان يدرس في جامعة في بلادنا، أحد الجامعات، وهو دكتور ولكن ينسب إلى المدرسة العقلية. تعرفون المدرسة العقلية، هؤلاء من أفراخ المعتزلة يقدمون العقل على النقل، يقولون ما حسنه العقل فهو حسن وما استقبحه العقل فهو قبيح، نحكم العقل. فأحد الطلبة يحضر رسالة ماجستير، فذكر في رسالته حديثا للبخاري، فهذا الحديث خلاصته أن ملك الموت أتى إلى موسى عليه السلام على هيئة رجل، فدخل على موسى، يعني هو ملك يعني له أن يدخل ليس له حاجز، يعني كما هي حواجز عندنا. فموسى عليه السلام وجد رجلا أمامه وهو لا يدري أنه ملك الموت، فلأنه لم يستأذن ودخل، فموسى عليه السلام فقع عينه، فرجع ملك الموت إلى ربه قال فعل بي كذا، فقال ارجع إليه وأخبره أنك ملك الموت، يعني هذا الحديث بالمعنى الخلاصة وهو في البخاري. فهذا الدكتور الذي يشرف على الرسالة قال لذلك الطالب هذا الحديث ضعه تحت رجلك، هذا حديث باطل. كيف؟ قال له موسى يفقع عين ملك الموت، هذا لا نصدقه ولا يقبله العقل. قال له في البخاري، قال وإن كان في البخاري، فانظروا هو الدكتور في الشريعة وداعي معروف في البلدان وليس في بلادنا فقط، معروف في البلدان، يقول هذا الحديث البخاري ضعه تحت رجلك، ولكن الله عز وجل ينصر عباده المؤمنين ويدافع عنهم. فكانت خاتمة لهذا الرجل أنه اندهر ولم يكن له شأن عند الناس، وألف كتب ولكنها الآن منعدمة ليس لها أثر. الله عز وجل يكتب القبول لأهل السنة والجماعة الذين ينصرون دين الله ويدافعون عن الكتاب والسنة، أما الذين يحكمون العقل ويردون الأحاديث فالله عز وجل يخذلهم كما خذلوا دينهم. ولإزالة الشبهة في هذا الحديث، حديث موسى أنه ملك الموت، طبعا لا تبقى عينه هكذا، قد يعني يتصور أحدكم بأن ملك الموت عينه فقعها موسى وبقيت هكذا، لا، هو يتحول. الله عز وجل أعطى القدرة للملائكة على أن يتحولوا في صورة بشر بأجسام معينة، كما أعطى الله عز وجل القدرة للجن كذلك على أن يتحولوا في أجسام معينة. يعني هذه جعلها الله عز وجل للملائكة وللجن، ولكن الملائكة كرمها الله عز وجل فهي تتشكل في أجساد، ليست أجساد يعني مثلا كلاب أو حيات أو عقارب كما يحدث للجن. فملك الموت رجع على صورته الحقيقية، وما فعله موسى به يذهب لأنه فعله بالجسم الذي تشكل به. كذلك هذا العالم العقلاني حديث إذا ولغ الكلب، نعم حديث صحيح، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، إحداهن أو أولاهن في رواية بالتراب. فقال هذا حديث باطل، قال هذا حديث باطل، كيف نغسله سبعا؟ فرده. هكذا طريقة المدرسة العقلية. وهؤلاء يوجدون كثر في عصرنا، يحكم العقل ويرد أحاديث حتى آيات، ولذلك وقع التأويل وجاءت هذه الطوائف حتى في العقيدة، صاروا يحكمون بعقولهم على صفات الله سبحانه. يعني وصل بهم الأمر أنهم يثبتون لله صفات ما تثبته عقولهم، وينفون عن الله صفات ما تنفيه عقولهم. صارت العقول هي التي تثبت الصفات لله وتنفي، فيقولون صفة مذكورة في القرآن، يقول لا هذه غير ثابتة، هي مذكورة في القرآن، مذكورة في السنة، يقولون لا لا نثبتها. لماذا؟ العقل. وأخرجوا قواعد وأخرجوا أحكام صادرة من العقول. فنقول لهم من الذي خلق العقل؟ الله عز وجل. ثم لو سلمنا لهم جدلا أن التحكيم للعقول، لو سلمنا لهم جدلا من باب إقامة يعني الرد عليهم بدليلهم، كما كان يفعل ابن تيمية رحمه الله، كان يرد على أهل البدع بأدلة الشرع ثم بأدلتهم، يقول هذا الدليل الذي ذكرتموه فهو يرد عليكم. الدليل الذي يأتون به أهل البدع يقول هذا الدليل هو يرد عليكم، فيرد عليهم بدليلهم وبحجتهم. فنقول لو سلمنا جدلا أننا نحكم العقل، فأي عقل نرجع إليه؟ عقلي أم عقلك أم فلان أم فلان؟ العقول تختلف، تجد في البيت الواحد يعني اختلاف في العقول. فلماذا لا نحكم عقل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو أفضلنا. أنتم تقرون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، بل أفضل الخليقة، وهو أفضلنا وأتقانا وأعبدنا، والله عز وجل اختاره لرسالته، وهو الصادق الأمين، إمام الأنبياء والمرسلين. فلماذا لا نرجع إلى عقله ونترك عقولنا المختلفة؟ ولكن في الحقيقة هو الهوى كلامهم هذا، لأنهم يرجعون إلى أهوائهم، ولذلك يسمون أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء. فتجدهم في كل سنة لهم طريقة ومذهب يسلكونه يتغيرون، ولذلك من سمات أهل البدع أنهم يتغيرون من زمان إلى زمان. الواحد فيهم فقط، الواحد فيهم لو قرأت كتابه منذ 10 سنوات وقرأت كتابه الذي ألفه في هذه السنة مثلا تجد فرق كبير. هو المؤلف واحد، المؤلف واحد وما زال حي، ولكن الكتاب الذي ألفه منذ 10 سنوات والكتاب الذي ألفه في هذه السنة فرق، كأنه يرد على نفسه. لماذا؟ لأنهم لا يرجعون إلى النصوص ولا يرجعون إلى الشرع. فالكتاب القرآن لا يحتاج إلى تصحيح، الله عز وجل حفظ كتابه من التغيير والتبديل ولو في حرف واحد. فها هو القرآن بقراءته 10 المتواترة محفوظة، ما زالت كما هي منذ أن أنزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي باقية إلى يوم القيامة. القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. أما السنة فإن الله عز وجل قيض لها علماء يحفظونها، فأصح الكتب البخاري ثم صحيح مسلم وهكذا، ثم تأتي الكتب الأخرى يعني ينظر فيها، الكتب الأخرى ينظر فيها، ما توفر فيها شروط الصحة فهو صحيح، وما اختل فيها شرط من شروط الصحة فهو ضعيف. وهذا يرجع فيه إلى أهل الحديث، أهل الاختصاص، العلماء. ثم حتى لا يفوتنا يعني هذه المعلومة، يعني عندما نقول صحيح البخاري يعني ما جاء في صحيحه، أما كتب الأخرى التي ألفها البخاري كالأدب المفرد، قراءة الفاتحة خلف الإمام، له كتب أخرى، التاريخ، فهذه الإمام البخاري لم يشترط فيها الصحة، لم يشترط، هو يأتي بالسند، يأتي بالسند، ثم يعني العالم ينظر، لأنه هناك شبهة. قد يقول أحدكم لماذا العلماء مثلا الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الترمذي، لماذا لم يذكروا في كتبهم إلا الصحيح فقط كما فعله البخاري؟ فنقول كما قال العلماء، لو صار كل عالم، كل محدث، كل مصنف لا يذكر إلا الصحيح الذي صح عنده لضاع كثير من السنة. كيف ذلك؟ لأنه قد يكون ضعيف، قد يكون الحديث ضعيفا عنده، ولكن له طرق، له طرق أخرى فيصير الحديث حسنا. فمثلا الإمام أحمد يأتي بحديث هو بهذا الطريق ضعيف، فهو يذكر السند، وما دام أنه ذكر السند إذن قد أحال، قد أحال، ولا يعتبر أنه يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام، من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فكيف العلماء يذكرون أحاديث ضعيفة في كتبهم؟ هذا من باب الأمانة العلمية، لأن الحديث الصحيح إذا توفرت فيه شروط الصحة. المرتبة الثانية الحديث الحسن، الحديث الحسن هو الضعيف إذا تعددت طرقه. فمثلا الإمام أحمد له حديث بطريق معين، ثم الترمذي له نفس الحديث بطريق آخر بسند، الطريق يعني السند، حدثني فلان حدثنا أنباءنا عن رسول الله، هذا هو الطريق السند. فعند الترمذي طريق مثلا، عند الإمام أحمد طريق، وهكذا، فيصير الحديث حسنا فيحتج به. إذن لو كل محدث، كل عالم، إمام لا يذكر إلا الصحيح، إذن الأحاديث الحسنة ستضيع. ولذلك ذكروا من باب الأمانة العلمية الأحاديث بالأسانيد وبطرقها، ويحكم أحيانا كما يفعل الترمذي، يقول هذا غريب صحيح، صحيح غريب. مثلا ابن كثير مثلا في التفسير يذكر طريق ثم يقول منكر باطل للتبيين وللتوضيح. إذا كان العالم يذكر الحديث الضعيف ثم يبين، فهذا قد بين وحذر، كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله سلسلة الأحاديث الضعيفة، ضعيف الجامع. هل معنى أنه روى أو ألف أحاديث ضعيفة؟ لا، للتبيين، لتبيينها للناس والتحذير منها. نبدأ بذكر معاني الأحاديث. قبل ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه للحديث في كتابه شرح صحيح مسلم: هذا حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاختصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. يعني هذا الحديث رد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الملل وعلى جميع طوائف والملل الكفر، ففيه رد على اليهود ورد على النصارى، كذلك فيه حتى الرد على بعض الطوائف المنتسبة للإسلام كما سيأتي. قال الإمام القرطبي رحمه الله، والإمام القرطبي هو من أئمة السنة من قرطبة الأندلس، وهو من كبار أهل العلم، وله التفسير الذي ينسب إليه تفسير القرطبي، ويعتبر من علماء المالكية، يعني نسبة نسبة، وإلا هو لا يتعصب. فعندما يقال فلان حنبلي شافعي كما يقولون عن ابن تيمية حنبلي ابن عبد البر المالكي، هذه فيها يعني النسبة هذه، لأن بعض الناس يحتجون بها، يقولون أنتم تقولون القرطبي مالكي ابن تيمية حنبلي، فلماذا تأمروننا أن لا نتعصب وها هم أئمة كبار ينسبون إلى مذهب؟ فالجواب عن هذه الشبهة من وجهين: الأولى أن هذه النسبة يعني في بداية الطلب، في بداية الطلب، ابن تيمية لما بدأ يدرس ويتعلم على المذهب الحنبلي، ثم توسع وقرأ المذاهب والأحاديث وصار مجتهدا، فبقيت النسبة القديمة حنبلي، ولكن هو يتبع الحديث. حتى الشيخ الألباني لما درس الفقه أولا درس على المذهب الحنفي، أبوه كان فقيها في المذهب الحنفي، وكان أبوه يصلي بهم في المسجد في دمشق، ثم جاء ابنه الشيخ الألباني خالفه في مسائل كثيرة، حتى أبوه أمره أن يعتزله ويتركه. فخرج الشيخ الألباني من بيت أبيه وسكن وحده. لماذا؟ لأنه اتبع الحديث وترك التعصب للمذهب الحنفي. فمثلا القرطبي كذلك يقال مالكي، يعني بداية الطلب. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني هو أنه يجتهد على أصول المذهب، لأن الاجتهاد وأصول الفقه، حتى أصول الفقه هي مذاهب، هي أصول على المذهب المالكي وأصول على المذهب الشافعي الحنبلي. طبعا يتفقون في أصول أساسيات الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأنه عند الجمهور يأخذون به، ثم بعض القواعد يختلفون فيها في المذاهب. مثلا عند المالكية عندهم عمل أهل المدينة مقدم على بعض الأحاديث الآحاد في المسائل الفقهية. لماذا؟ لأن عندهم عمل أهل المدينة يعني عصر أتباع التابعين، بمعنى الأمور العامة، صلاة الجماعة وأمور عامة لا يمكن أن يخالفوا، يعني عصر الصحابة ثم التابعين وأتباع التابعين. فجاء الإمام مالك في هذا العصر فقال لا يمكن أن أهل المدينة يخالفون ما كان عليه الصحابة. فما كان عليه أهل المدينة في ذلك الوقت وليس في وقتنا الآن، كما يقول البعض، تقول له هذه بدعة يقول ولكن موجودة في الحرم، موجودة في المدينة. فعمل أهل المدينة في ذلك الوقت في زمن الإمام أحمد أتباع التابعين القرن الثاني وليس في القرن الرابع عشر. وهذه الأصل مختلف فيه، فباقي المذاهب خالفوه، قالوا لا، نقدم الحديث الآحاد أو الأحاديث لها بعض القواعد، فقالوا نقدمه على عمل أهل المدينة، وإن كان عمل أهل المدينة فنأخذ بالحديث. هناك من يقول عمل أهل العراق الكوفة لأن كان فيها الصحابة. إذن هذا هو المقصود بأصول المذهب، ليس معنى أنهم يخالفون في الكتاب والسنة. فالعالم المجتهد يجتهد على وفق أصول مذهبه فينسب إلى المذهب، يعني يجتهد ويرجح ولكن على وفق أصول مذهبه، فلذلك ينسب إلى المذهب. حتى يقولون مثلا الشيخ العثيمين، بعض الناس يقولون هو حنبلي، الشيخ من باز يقولون حنبلي، لا، هذه شبهة وغير صحيح. فهو يدرس كتب المذهب الحنبلي، ولكن ولو سمعتم الأشرطة تجدون هذا يقول هذا ما يقول به المذهب، ولكن الصحيح ما جاء به الحديث، الحديث كذا وكذا، ويخالف مذهبه، يعني الذي درسه والذي تتلمذ عليه. فقد يقال حنبلي يعني قديما، أو حنبلي تتلمذا، أما في اتباع فيتبعون الأدلة، ما يرجحه الدليل. إذن الإمام القرطبي هو من العلماء المفسرين، له كتاب هذا تفسير أحكام القرآن، وفيه نشر والدفاع عن السنة ومحاربة البدع. فيقول عن الحديث: مقصود هذا الحديث التنبيه على ما وقع للنصارى من الضلال في عيسى وأمه، ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم. يعني نستفيد من هذا الحديث أن النصراني إذا أسلم فنلقنه هذا الحديث كما سيأتي. يقال النصراني ولا يقال المسيحي، هذه من النسبة الخاطئة. الآن في بعض الدول يقال المسيحيين، لا، المسيح بريء منهم، المسيح عيسى بن مريم بريء منهم، لأن النسبة إلى المسيحي بمعنى أنه من أتباع المسيح، ولكن هم يخالفونه. فعيسى عليه السلام سينزل إلى الأرض في آخر الزمان ويحكم بالإسلام الكتاب والسنة ويحارب اليهود والنصارى، فمن أسلم فهو مع المسلمين ومن أبى فيقتله. عيسى عليه السلام يقتل النصارى حتى لا يبقى نصراني على وجه الأرض، ويقاتل اليهود حتى لا يبقى يهودي على وجه الأرض، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بالإسلام. فعيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويصير من المسلمين ويصير من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غيره من العلماء في ذكر عيسى في هذا الحديث تعريض بالنصارى وإيذان بأن إيمانهم مع قولهم بالتثليث شرك محض، وكذا قوله عبده، وفي ذكر رسوله تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وقذفه بما هو منزه عنه، وكذا أمه. إذن هذا الحديث فيه رد على اليهود والنصارى. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الشهادة. من شهد، والشهادة يعني من الرؤية، من الرؤية يعني شهد شيء يعني رآه. ولماذا لم يقل من أقر، من قال كما في أحد أخرى؟ فمن شهد عام يدخل فيه الإقرار ويدخل فيه القول. كيف؟ لأن الشهادة في الأصل مبنية على الرؤية. وهل رأى أحدكم الله عز وجل عيانا، رآه عيانا ببصره؟ لا. موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لم تراني، أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهذا هذه الآية فيه دليل على رؤية الله، خلافا للزمخشري هذا المعتزلي الذي ذكر الآية قال لم تفيد التأبيد، خلاف للغة مع أنه لغوي، ولكن انظر التعصب ماذا يفعل بصاحبه. لن لا تفيد التأبيد، لن تفيد التأبيد يعني مؤقتة، لن مؤقتا، ولكن الزمخشري قال التأبيد، ولكن الآية ترد عليه نفسها التي استدل بها. فالله عز وجل قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني لو كانت الرؤية غير ثابتة أصلا فلماذا الله عز وجل يعلق الرؤية باستقرار الجبل؟ يعني إذا كانت الرؤية غير ثابتة أصلا لا يمكن أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فالله عز وجل يقول له لن تراني أبدا وينتهي الأمر. فلماذا ربنا سبحانه عز وجل يعلق الرؤية لموسى في الدنيا على استقرار الجبل؟ بمعنى أنك لن تستطيع أن تراني وأنت على حالك البشرية الضعيفة فلو استطعت أن تثبت ولن يحدث لك شيء عندما تنظر إلى الجبل وهو يهتز، فإن استطعت فيمكن أن ترى. ولكن موسى عليه السلام كما قال سبحانه: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن كما قال سبحانه: لا تدركه الأبصار، يعني أبصار الدنيا. فلماذا نقول في الشهادة، لماذا نقول من شهد؟ والشهادة يعني عن الرؤية. فقال العلماء يعني تشهد شهادة كأنك تراها، كأنك ترى الله عز وجل، يعني شهادة يقين، يقين ليس فيها أي شك، كأنك ترى بعينك. كما جاء في الحديث، حديث جبريل قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. يعني لا يمكن أحد أن يرى الله عز وجل في الدنيا، ولكن مع ذلك قال: أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تستطع أن تصل إلى هذه الدرجة، فلا تفوتك الدرجة الثانية الأقل. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتخيل أن الله يراك ومطلع عليك في العبادة. من شهد يعني إقرارا عن رؤية يقينية، يعني متيقن. لذلك جاء بلفظ الشهادة ويعبر عنها بالشهادة ولا يقال الإقرار، فالإقرار هو أقل من الشهادة. الشهادة يدخل فيها الإقرار والقول. من شهد أن لا إله إلا الله، هذه شهادة التوحيد، هذه شهادة التوحيد التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها، خلق البشر ليعبدوه ليوحدوه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة تكون عن توحيد. ولا إله لا، هذه نافية للجنس، تعمل عملا إن، وإن ماذا تعمل؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إذن ننظر هنا: لا نافية للجنس، تنصب وترفع، فأين اسمها؟ لا، من يذكر لنا اسم لا؟ اسمها لا إله، إله هو اسمها منصوب إله. أين هو خبرها؟ هي تعمل عمل إن، كما تقول: إن محمدا قائم. تقول: لا رجل قائم، هكذا لازم يكون تنفي الجنس، يعني عام، قلش محمد، لا رجل قائم. إذن لا إله، إله اسمها، أين هو الخبر؟ نعم، الله حق موجود، حق صح. نشوفه، إذا قلنا موجود يعني آلهة كثيرة موجودة، آلهة كثيرة، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد القمر، هناك من يعبد البقر، كما سمعتم مؤخرا قتلوا في الهند، قتلوا مسلما، لماذا؟ لأنه أكل، ذبح بقرة، ذبح بقرة ليأكلها فقتلوه، يعتبرون أن البقر آلهة، يعني في هذا الزمن، يعني الزمان الذي يزعمون أنهم صعدوا القمر والصواريخ والحضارة، ولكن يبقى الشرك، يبقى الشرك. يعني في أمريكا يأتون من أمريكا إلى مصر ليدخلوا الأهرام، يسمون بالفراعنة، على دين فرعون فراعي، هذو يأتون من أمريكا. انظر الشرك والملل والكفر، ويعبدون الأصنام، وبعض الناس يقولون أنتم تتحدثون عن الأصنام وكأننا نزلنا في الجاهلية. فهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يردون على القرآن. القرآن يتحدث عن الأصنام والأوثان والمعبودات من دون الله، فنحن نتحدث بما جاء في القرآن. إذن لا إله إذا قلنا موجود معناها أدخلنا الآلهة الأخرى، أدخلنا الآلهة الأخرى، لأن لا نستطيع أن نؤول تأويل آخر. لا إله موجود إلا الله، وكان آلهة موجودة أخرى، فلا بد أن نقول لا إله حق، لا إله حق. ومنهم من يقول بحق، لا إله بحق، أو يقول لا إله معبود بحق، يعني كلها تأويلات صحيحة. لا إله حق، والإله بمعنى المعبود. إذا كانت الإله بمعنى المعبود، إذا يكفي أن نقول لا إله حق، يعني لا معبود حق. إذا كلمة إله بمعنى المألوه المعبود، فهذه الشهادة يجهل معناها الكثير من الناس. تقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله، ولكن ما معناها كلمة إله؟ إله بمعنى المعبود، مش معنى الرب، يعني الرب وحدها والإله عندها معنى آخر، يعني كلمة الرب تدخل في الإله. إذا كان هو إله معناها الرب المعبود، لأن إذا قلت رب لا رب، احنا ما دخلنا قريش العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، رانا راهم معانا في الشهادة، لأن الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبية لله. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الكفار في ذلك الزمان يقرون ويعترفون ويؤمنون بأن الله هو الخالق المدبر، له الملك المتصرف الكون. ولكن لماذا كفروا؟ الله عز وجل سماهم كفارا لأنهم عبدوا غير الله. إذن وحدوا الله في الربوبية، ولكن في الألوهية كفروا، فهم كفار. إذن لا تقل لا إله معنى لا رب، لا إله أي لا معبود، لا معبود. والله يعني من كذلك من لفظ الجلالة الله، الله هذا لفظ الجلالة يطلق على ذاته سبحانه، ومشتق من الألوهية أي العبودية، فيقال توحيد الألوهية بمعنى توحيد العبادة. الألوهية من التأله التعبد، لا يكون إلا لله وحده. لا إله أي لا معبود حق، أما بالباطل فيوجد. الآلهة الباطلة كثيرة، هناك من يعبد حتى الفئران في زماننا، يعني في الهند كذلك، هذه الهند أرض الملل والنحل، يوجد فيها حتى في سوريا، في سوريا يعني يوجد فيها الملل كثيرة، حتى اليهود فيها، يعني قرية حي حي كله لليهود في دمشق. في سوريا هناك مجموعة ماذا يعبدون؟ يعبدون فرج المرأة، يأتون بامرأة عارية ويسجدون لها. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان خرج من المرأة، فنحن نعبد الشيء الذي خرجنا منه، هذه في دمشق في سوريا. واترك يعني الباطنية والإسماعيلية وغيرهم من الطوائف الشيعية. في الهند هناك منزل قصر كبير مملوء بالفئران، فيدخلون إليه ويبقى يمكث، وتأتيه الفئران وتطوف على جسمه فيحصل على البركة، بركة من الجرذان. تنظر، فعندما يرى الإنسان أنه يعبد الله عز وجل وأنه على التوحيد ويؤمن بالجنة والنار، وأن مصيره إذا كان مؤمنا يصير إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، فهذه نعمة من أكبر النعم، أكبر نعمة علينا نعمة الإسلام، ثم نعمة السنة كذلك كما قال العلماء، لأن الطوائف كلها تقول نحن مسلمون. فنعمة الإسلام ونعمة السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. من شهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق، فحق هو خبر لا مرفوع، إلا الله أي لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله عز وجل، أما الأخرى كلها معبودات باطلة. وهذا ما يسمى توحيد، ماذا؟ توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. يعني هذا تأكيد، كلمة وحده تأكيد للشهادة، وحده يعني لا غيره، ثم لا شريك له كذلك تأكيد آخر. انظر، تأكيد مع تأكيد، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ثم جاء التوكيد وحده، ثم جاء التأكيد كذلك لا شريك له. وهكذا كلمة التوحيد تنبني على نفي وإثبات، لابد من النفي ثم الإثبات، كما قال تعالى واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. إذن نفي وإثبات، لأن هناك من يعبد الله، نعم يصلي، يدعو الله، يتبرع إليه، يستغفره، ولكن يذهب إلى القبر، إلى الأضرحة، إلى الأولياء، يقول هذا ولي. طبعا لا ننكر الولاية، الولاية موجودة، فيقول عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية هي ما توفر فيها شرطان، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولكن الذي ننكره أنهم يعبدون الأولياء، لماذا تذهبون إلى هؤلاء الأولياء الأموات؟ أموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يسمعونكم إذ تدعون ولا يضرون، ولكن قالوا نذهب إليهم ليقربون إلى الله، لنتبرك بهم. يقولون نحن نعصي الله عز وجل، احنا نعصي وندير الذنوب، احنا بشر ونخطئ ونعصي، فنذهب إلى الأولياء، هؤلاء مقربون عند الله، نتبرك بهم ويشفعون لنا. هذا الكلام قاله كفار العرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قريش كانوا يقولون هذا، يقولون أن الأصنام والأوثان يقربون إلى الله زلفى، فنفس الكلام يكرر الآن في زماننا، يروحوا للقبر ميت، هو ميت ثم يطلب منه الرزق. المرأة التي لم تتزوج تذهب إلى القبر، إلى الضريح، إلى القبة، وتبدأ في الدعاء، ارزقني، واللي ما عندهش الأولاد تقول ارزقني الأولاد، اللي عنده مثلا العين فيذهب إلى القبر ويقول أبعد عني الضرر السحر والعين، هذا الشرك. فالشفاعة المحرمة المنفية التي لا تجوز هو الطلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، شيء لا يقدر عليه إلا الله، الرزق، التوبة، الغفران، إبعاد الضرر السحر والعين، هذا لا يستطيعه إلا الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يبعد عنك الضرر العين والسحر، وهو الذي يرزق، وهو الذي يتوب عليه، فلماذا تذهب إلى غيره مهما كان؟ ولو كان نبيا نبيا مرسولا أو ملكا مقربا، ولو كان ملك جبريل فلا ينفعك بأن يرزقك، ولو كان نبيا كما قال بعض الدعاة في القنوات، يعني هكذا في القناة قال لهم إذا ذهبتم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله إني تبت، يا رسول الله سامحني، هذا الشرك صريح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، يعني يجعلون فيه الوعدة، هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن نجعل فيه الوعدة، العيد، العيد من الوعدة. لماذا سمي عيد؟ لأنه يعاد، يعاد كل سنة، عيد الفطر لأنه يعاد كل سنة، وهذه الوعدة لأنها تعاد، يتعدون مرتين في السنة، مرة لكي ينزل المطر في الخريف، ومرة في الربيع لكي يأتي النبات والزرع. فمن الذي يرزق؟ الله عز وجل. وإذا وقع جد أو قحط ولم تنزل الأمطار فصلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، يأتي يخرج الناس إلى بطحاء ويخرج معهم الإمام ويصلون صلاة الاستسقاء، والله عز وجل يرزقهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل عمر الخطاب، أخرج العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء ولم يتوسلوا به كما يقول البعض توسلوا بعم الرسول، لا، وإنما يخرج معهم ليدعو الله عز وجل. إذن هذه كلها من الشرك، الذين يذهبون إلى القبور والأبرحة، كيف تقول لا إله إلا الله وحده تأكد، وزيد قل لا شريك له، من بعد تروح تدعي وتتضرع من الأموات حتى وله ولي، نعم هو ولي، هذا لا ننكر، لما نكرش بأنه ولي. بعض الناس يقول لك انتما تحاربوا الأولياء وتأمنوش بهم، كما ذكر أحد علماء، أحد من علماء جمعية علماء المسلمين، أظنه مبارك الميلي أو غيره، أنكروا عليه، قالوا أنت يا تحارب الأولياء وما متحبهمش، فماذا قال لهم؟ قال لهم أنا في كل صلاة، في كل صلاة أسلم على أولياء الله. قالوا كيف؟ قالوا في التشهد، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ألا تقولون هذا في الصلاة؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا الأولياء مش من الصالحين؟ من الصالح. احنا في كل صلاة نسلم على عباد الله الصالح، ولكن ننكر الذين يعبدونهم من دون الله، كما فعل قوم نوح. قوم نوح كيف بدأ الشرك؟ كما قال ابن عباس، بقي الناس على الإسلام لعشرة قرون قبل نوح عليه السلام، عشرة قرون والناس يعبدون الله، يوحدونه، لا يشركون به، على الإسلام صحيح. فجاء قوم نوح فكان فيهم رجال صالحون، رجال صالحون يحضرون عندهم يعلمونهم الدين. فلما ماتوا جاءهم الشيطان، قال لهم هؤلاء، شوف الشيطان يأتيهم من باب الخير ليوقعهم في الشر، كما يقول هؤلاء، يقول لك احنا نروحوا لهذا الأولياء باش نتبركوا بهم وباش ربي يغفر لنا، يعني يروحوا من باب الخير ولكن يقعوا في الشرك. فالشيطان لا يقول لك تشرك بالله، الشيطان لا يقول لك لا تصلي، يقول لك اسرق، ازني مباشرة، لا، يأتيك خطوات حتى تقع في الشرك. فقوم نوح كان فيهم رجال صالحون، فجاءهم الشيطان لما ماتوا قال لهم اجعلوا في أماكنهم التي كانوا فيها تماثيل باش تفكروهم، بما تنساوهمش وبات تفكروا الكلام تاعهم. فأخذوا بقوله، الشيطان يوسوس لهم، فجعلوا تماثيل خمسة. فمضى الجيل وجاء الجيل الآخر والجيل حتى عبدوهم، قالوا ما اتخذوهم، ما جعلهم تماثيل إلا ليعبدوهم، فعبدوهم. فبعث الله نوحا عليه السلام قال لهم هؤلاء أصنام أوثان، اعبدوا الله وحده، قالوا له كيف، وأنكروا عليه، وقال تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونصر. هؤلاء أسماء رجال صالحين ولكن عبدوهم من دون الله. إذن الذي يقول ويشهد أن لا إله إلا الله فلا بد أن يجتنب الشرك، ما دام قلت لا معبود حق إلا الله فما عليك إلا أن تلتزم، يعني هذه الشهادة إقرار ولابد من العمل. يقول الله عز وجل عن الذين يعبدون غير الله ويذهبون إلى الأضرحة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذه الأولى، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يذبحون عندهم، يطوفون على القبور ويتوسلون بهم إلى غير ذلك، ولكن لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني يوم القيامة هذول اللي راهم يعبدوهم من دون الله يكون لهم أعداء يتبرؤون منهم، كما تبرأ عيسى ممن عبدوه، قال عز وجل لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، إلى آخر الآية. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن كيف تترك رب العالمين خالق الخلق أجمعين الذي وسع كرسيه السماوات والأراضين، الرازق الحي الذي لا يموت، هو الأول الذي ليس قبله شيء، كان الله ولم يكن شيء قبله، الله عز وجل هو الذي خلق الزمان وخلق المكان، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الظاهر وليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. إذا قال للشيء كن فيكون، تترك الخالق رب العالمين وتذهب إلى مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخليقة أفضل البشر، ماذا قال؟ قل لا أملك. الله عز وجل قال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيره. إذن هذه هي الشهادة، قولا وعملا. الذي يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى الأضرحة ويتبرك بغير الله بما لم يشرعه الله، نعم كان البركة، ولكن فيما شرعه الله عز وجل. البركة مثلا ماء زمزم، البركة في بعض الأماكن، ولكن بدليل. نعم الله عز وجل هو المبارك، والبركة هي الخير الفائض، ولكن البركة شيء غيبي لا يكون إلا بدليل. يعني باش تقول هذه مباركة، هذا إنسان مبارك أو كلامه مبارك، لازم دليل، دليل من الكتاب والسنة. يعني تجد البعض للأسف يقول هذا الشيخ مبارك، فيأتون بالطعام ويجتمعون عنده، ماذا يفعل شيخهم؟ يبزق في الطعام، ثم يقولون الطعام حلت فيه البركة ويأكلون منه. هل هذا يفعله مسلم؟ أكرمه الله عز وجل بالتوحيد والعلم والكتاب والسنة يفعل هذا، وهذا موجود، موجود في أماكن كثيرة، يقول بركة الشيخ. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، أولا هو نبي، والله عز وجل أذن له، وهو خاص به وفي زمن معين. هل فعله أبو بكر؟ لم يفعله. هل فعله عمر؟ هل عمر كان يأتي بالطعام ويجتمعون معه للبركة، يعني بركة عمر، مع أنه مبشر بالجنة، مع أنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. إذن على الإنسان أن ينتبه ولا يقع في الشرك، عليه أن يدعو الله عز وجل وحده، هذه هي الشهادة. فتوحيد الألوهية توحيد العبادة، والعبادة ليست في الصلاة فقط، الصلاة، الدعاء، الاستغفار، الاستغاثة، الاستعانة، الخوف، الرجاء، التوكل، الذبح، النذر، وهكذا. هذه كلها وغيرها من العبادات تجعلها لله وحده. والشرك أيها الناس خفي، يعني ظاهر وخفي، يعني قد تقع في الشرك وأنت لا تشعر، كما قال ابن عباس في الحديث: إن الشرك أخفى من دبيب النمل على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يعني نملة سوداء تمشي على صخرة صماء في ليلة ظلماء، هل تسمع صوت المشي؟ لا تسمعه، شيء خفي في ليلة ظلماء ونملة سوداء وتمشي على صخرة صماء. هكذا الشرك خفي. بعض الناس إذا قلت له هذا الشرك يقول كيف، أنا مؤمن، أنا أؤمن بالله. نعم، ولكن احذر من الشرك. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة الثانية
لذلك يقال الشهادتان، الشهادتان، الشهادة الأولى شهادة التوحيد، شهادة العبادة. الشهادة الثانية شهادة الاتباع، توحيد الاتباع. الأولى توحيد العبادة والثانية توحيد الاتباع. كيف؟ أي في عبادتك لا تتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله. محمدا هو محمد بن عبد المطلب من بني هاشم من قريش من سلالة إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وأبو الأنبياء يعني الذين جاءوا بعده. بعض الناس يقول كيف هو أبو الأنبياء وقبله نوح وصالح وهود؟ لا، أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده فمن سلالته. والأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام كلهم من بني إسرائيل من بني يعقوب إلا محمدا صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل، من بني إسماعيل. وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب، كلمة إسرائيل بمعنى يعقوب، يعقوب هو إسرائيل، بنو إسرائيل يعني بنو يعقوب. لذلك لا يجوز أن تسب بني إسرائيل، لا يجوز أن تقول لعنة الله على إسرائيل. فلك الكلمة هذه راهي لحقت الإذاعة، وراه يقول لك كيف هذو ما يسبوش اليهود. لا نسب بني إسرائيل ولكن نسب اليهود، تقول لعنة الله على اليهود، لعنة الله على الصهاينة، ولكن إسرائيل هو يعقوب وبنو إسرائيل هم أبناؤه وسلالته منهم يوسف. كي تقول لعنة الله على بني إسرائيل راك تلعن في يوسف عليه السلام وفيهم حتى الصحابة بنو إسرائيل منهم عبد الله بن السلام. إذا احذروا. وكلمة كذلك دولة إسرائيل هذا خطأ، يعني معناها دولة يعقوب، يعقوب بريء منهم، يعقوب بريء من هؤلاء اليهود. حتى موسى بريء، موسى عليه السلام من بني إسرائيل وعيسى عليه السلام من بني إسرائيل. فإذا قلت لعنة الله عليهم فأنت تلعن في هؤلاء جميعا. لا، اليهود كديانة منحرفة، أما كنسبة كما تقول بني إسماعيل بنو العرب وهكذا، وبنو إسرائيل فيهم حتى العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، هناك من يخطئ يقول خاتم الرسل، فخاتم نعم هو خاتم الرسل والأنبياء، لأنك إذا قلت خاتم الرسل فقط ممكن يأتي نبي، لأنه كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فإذا كنا قلنا خاتم الرسل ممكن يجي نبي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. انظر حتى لا يبقى للشيعة، وهذا في إعجاز نبوي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، الله عز وجل أخبره إعجاز بأنه سيأتي ناس ويقولون لعلي أنت نبي، كما قال عنك النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأن هارون نبي، هارون نبي، غير أنه لا نبي بعد. فنقول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. والقديانيون، القديانيون ماذا يقولون؟ أحمد القدياني دعا النبوة، قال له والآية خاتم الأنبياء، قالوا خاتم بمعنى الخاتم الأصبع يعني زينة. انظر كيف يردون القرآن بعقولهم، قال خاتم الأنبياء يعني زينة الأنبياء، كما أن الخاتم في الأصبع. فانظر يعني الجهل، يعني الناس الجهلة يتأثرون بكلامه، وإلا هو يعني عنده علم ضال، يعني يعلم بأن الخاتم يعني ليس بمعنى الزينة، وإنما هو خاتمة الأنبياء والرسل، فيقال خاتم الأنبياء ويستلزم منه أنه خاتم الرسل. هذه الشهادة يستلزم منها ماذا؟ توحيد الاتباع، وهذا الشرط في العبادة، شرط في العبادة، يعني لا تصح العبادة إلا إذا كانت موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي ديننا فهو رد مردود عليه مهما كان. عمر بن الخطاب هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان من بعده نبي لكان عمر. المحدث الملهم، يعني المحدث ليس معنى المحدث، المحدث الملهم يعني ينظر في الشيء فعنده فراسة قوية، فراسة قوية فيصير ملهم. الذي نزل كثير من القرآن موافقا لرأي عمر، مع ذلك عمر الخطاب ماذا يقول؟ يقول عمر الخطاب: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فأعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا برأيهم، أو كما قال: فضلوا وأضلوا، يعني أصحاب الرأي أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، يعني لم يستطيعوا أن يدرسوا الشرع أحاديث وشرع، فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا. قال: إياكم وأصحاب الرأي. هذا كلام عمر في وقت الصحابة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، كذلك عيسى بن مريم هو عبد لله ورسوله من الرسل. طبعا ذكرنا النبي والرسول، ذكر علماء فروقا كثيرة، ولعله والله أعلم الصحيح أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي، أو نقول الرسول، من أرسل وبعث بكتاب جديد، والنبي من أوحي إليه بشرع من قبله. ولا يقال أن النبي من بعث ولم يؤمر بالتبليغ، هذا خطأ. هناك من يقول هذا الفرق، يقول النبي هو من بعث ولم يؤمر بالتبليغ، فنقول: كيف لا يؤمر بالتبليغ وهو يوحى إليه من جهة، مع أنه أي إنسان رأى منكر فيحذر منه ويأمر بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحن مأمورون بالتبليغ بما عندنا من العلم، فما بالك بالأنبياء؟ إذن الصحيح النبي من أوحي إليه بشرع من قبله، يعني يأتيه جبريل ويعلمه، ولكن ليس له كتاب جديد، رسالة جديدة، مع أن طبعا الرسالات كلها متفقة في التوحيد ولكن مختلفة في الشرع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما التوحيد فواحد. وأن عيسى عبد الله ورسوله، فعيسى عليه السلام عبد، ليس كما يقول النصارى هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، يعني انظر ضلال النصارى، قالوا الإله ثلاثة بمعنى واحد يساوي ثلاثة، ف
ثلاثة يساوي واحد، أي إنسان عنده عقل أدنى تفكير، صبي تقول له واحد يساوي ثلاثة يقول أنت مجنون. الواحد يساوي واحد، لا يساوي اثنان ولا ثلاثة. النصارى قالوا إن الله الثالث ثلاثة، واحد وهو ثلاثة. الابن عيسى عليه السلام ومريم وروح القدس، هؤلاء الثلاثة هم الإله. طبعا النصارى مختلفون يعني في العقيدة، في العقيدة وفي التثليث وفي الإله مختلفون فيه، لأن بعض الناس يقول نحن عندنا المذاهب الأربعة والنصارى عندهم المذاهب، لا غير صحيح، هذا غير صحيح. فالمذاهب عندنا في الحقيقة ليست أربعة فقط، المذاهب كثيرة، ولكن هذه المذاهب اجتهادية فقهية فرعية، فكان مذهب ابن جرير الطبري مذهب كفر، ولكن الذي انتشر هم الأربعة، ثم الظاهرية وغيرها. طبعا هذه المذاهب سبب الانتشار هو من درسوا عندهم فذكروا أقوالهم فالناس تعصبوا لها، يعني صار الناس يتعصبون لها، وهي في الفقه في أمور عملية. أما الأئمة الأربعة والأئمة الآخرون والتابعون والصحابة كلهم على عقيدة واحدة، الإمام مالك، إمام الشافعي، إمام أحمد وحنبل، أبو حنيفة، غيرهم كلهم على عقيدة واحدة. وانظر مع ذلك، شوف هنا الإشكال، بعض الناس يقول أنا مالكي، إذن الأولى أن تتبع مالك في ماذا؟ أولا في العقيدة، العقيدة اللي هي ثابتة لا تتغير، المفروض أنك مالكي اتبع الإمام مالك في العقيدة أولا، ومن بعد نشوف الفقه. والعقيدة هذه اللي متفقين عليها الكل، جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اجتمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة إلى يوم القيامة، أهل السنة والجماعة على عقيدة واحدة. ومن بعد يقول لك أنا مالكي بصح العقيدة لا، إذا معنى هذا فيه الطعن في الإمام مالك، بمعنى العقيدة غير صحيحة، إذا كان متبعش الإمام مالك في العقيدة معناها خطأ، يعني يحتمل إما أن الإمام مالك على عقيدة صحيحة أو خاطئة، واحدة من زوج. إذا كان عقيدته صحيحة لماذا لا تتبعه؟ وإذا كان ما تتبعوش معناها راه خاطئ، والعقيدة كان واحدة ما كاش عقائد، لأن الإله واحد. أما نتكلموا في العقيدة في الله عز وجل، اختلفوا في العقيدة في الله يعني في الصفات والأسماء وغيرها. إذا انظر العجب، يعني واحد من هؤلاء قلت له أنتم ما تقولوا الأئمة، والأئمة في أربعة، الأئمة الأربعة عندهم عقيدة واحدة متفقين عليها، على ما تتبعوهمش؟ قال أنا عارفين هكذا، يعني بصريح العبارة قال أنا عارف، هذا أحد اللي عندهم علم وكذا، قال أنا عارفين من الأئمة عندهم عقيدة واحدة، ولكن معليش احنا عنا طريقة. هم بعد في المسائل اللي مختلفين فيها المذاهب، واللي الأئمة أعطوا لك الحرية بشرط تتبع الدليل، قال مش لازم تتبعني، يعني أعطى لك الحرية. يعني الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وهكذا الشافعي أبو حنيفة قال لتلميذه أبي يوسف قال لا تكتب عني شيء، اكتب الحديث فقط، أما أقوالي لا تكتبها. والإمام أحمد وهكذا، يعني أعطوا لك الحرية أنك ما تتبعوش، تتبع الدليل، فتعصبوا لهم. والعقيدة اللي لازم ومتفقين عليها في نفس الوقت خالفوهم. من بعد يقول لك دين جديد، كما قال عنا واحد الشيخ فندية، يعني رحمات رحمه الله، كان على السنة نحسبه كذلك. فكان يدرس في مسجد وبعد قالوا له القبض، كان مسألة القبض في الثمانينات، كان ما كاش اللي يقبض، ما كاش قاعد اللي يقبض، بدأت يعني السنة تنتشر وتعرفوا بأن الإمام مالك يقبض. ففي المسجد كان الشيخ معروف نظر لي قالوا له هذو الناس اللي راهم جابوا لنا القبض هذو جابوا لنا دين جديد. وش قالهم الشيخ في المسجد؟ قالهم أنا من 1936 وأنا نقبض. قالهم أنتم اللي جبتوا لنا دين جديد، أنتم اللي خالفتوا ما كان عليه الأئمة، لأن الأئمة الأربعة كلهم بما فيهم الإمام مالك يقبض. إذن شكون اللي أحدث وأبتدع وجاب دين جديد؟ اللي خالفوا الأحاديث والسنة والأئمة، الأئمة الأربعة. إذن نحن على مذهب الإمام مالك في العقيدة وفي الحديث، اتباع الحديث. يعني مرة أحد الشيوخ يقرر القراءات، يقرر القراءات هذه في سوريا، هو عنده عقيدة ضالة، فشاف واحد سني يقرأ عنده، واحد جزيري يقرأ عنده، وشافه يعني بالسنة وفي سوريا كانوا مشكل. فقال لهذا الجزائري، قالوا أنت وش من المذهب؟ حب يلزمه ويقرب المذاهب، يعني أنت تزيري لازم المذهب المالكي. قالوا أنت وش من المذهب؟ قالوا أنا مذهب مالكي. خلاص قالوا ماذا من ترك تبع المذهب؟ خلاص ترك معانا وكمل تقرأ عندي. جاليها الثاني واحد جزيري ثاني، قالوا أنت وش من المذهب؟ قالوا أنا المذاهب الأربعة. قالوا أخرج من عندي، قالوا ما زلت تقرأ عندي وحاوزوا. ما كي تلقوا هذا الزوج قالوا تعالى، قلت أنا مذهب مالكي. قالوا أنا على مذهب المالكي عقيدة وعلى قوله مذهبي الحديث كما قال الإمام مالك، الحديث ومذهبي. إذا نشوف استعمل التورية باش يبقى يقرأ عنده القراءات، استعمل التورية أنه على مذهب الإمام مالك عقيدة، لأن المذهب يطلق على العقيدة كذلك، وفقها ما هو مذهب الإمام مالك؟ هو اتباع الحديث، هذا هو مذهب الأئمة والصحابة والتابعين. نعود إلى الحديث، قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته سمي كلمة الله لأنه أوجده بقوله كن، عيسى عليه السلام يقال كلمته، أي أن الله أوجده بكلمة كن فسمي كلمته كن فيكون. وقيل كلمته نسبة تشريف، يعني هذا القول الثاني، كما يقال ناقة الله بيت الله، يعني هذه نسبة تشريف. وقيل كلمته أي حجة الله على عباده، هذه أقوال. وقيل كلمته أي لما ولد، يعني ولدته أمه مريم عليها السلام من غير أب، فكلم قومه، كلمهم فكانت حجة عليهم. والقول المشهور هو كلمته أي أوجده الله بقوله كن فيكون. وروح منه، ما معنى وروح منه؟ أي ذا روح وجد من غير جزء من ذي روح، يعني البشر وجدوا من أب وأم إلا آدم، وجد من غير أب ولا أم، وعيسى وجد من أم فقط، وجد من أم، فالروح من الله عز وجل نفخنا فيه، وفي آية الأخرى فيها من روحنا فسمي روح منه، أي منه سبحانه. وقال ابن عرفة أي ليس من أب، إنما نفخ في أمه الروح. قال عليه الصلاة والسلام، يعني من شهد بهذه الأمور، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق. يعني إذا قدرنا من شهد أن الجنة يعني اسم إن الجنة حق والنار حق، والحديث عن الجنة والنار هذا يحتاج إلى دروس ومحاضرات، وعلى الإنسان لكي يسعد في الدنيا والآخرة أن يقرأ الكتب، ينشغل بالكتب ولا يغفل عنها، كتب أشراط الساعة وقيام الساعة ويوم القيامة، هذا الذي غفل عنه كثير من الناس، تجده يقرأ النحو، يحفظ القرآن، الأصول، المصطلح، هذا شيء طيب، ولكن متى يقرأ أخبار الجنة والنار؟ مع أن القرآن الثلث منه آيات في الوعد والوعيد، فطالب العلم لا يغفل عن قراءة الجنة، عن أخبار الجنة والنار، لأن هذا هو المصير، مصيرنا جميعا مصير البشر الجنة أو النار، فعليك أن تقرأ أخبار الجنة والنار، ويوجد كتب كثيرة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة شاء، من أبواب الجنة، يعني يختار من أي باب، وباب الجنة ما بين مصراعيه كما بين مكة والمدينة، وبين مكة والمدينة شحال المسافة؟ 500 كيلومتر، هذا المصراعين فقط، والباب الدار والقصر يعرف بالباب، يعني على حسب الباب تعرف القصر، يعني كي تشوف باب كبير معناها القصر كبير، فهذه الجنة الباب الواحد ما بين مصراعي يعني الفتحة تاعو 500 كيلومتر تقريبا، إذا ما بالك بداخلها. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة، فإن كانت له معاص من الكبائر فهو في المشيئة، فإن عذب ختم له بالجنة، يعني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني مهما عمل من عمل، قيل يحتمل، هذا قول أهل السنة، يعني يدخل الجنة على العموم، إذا كان يعني هذا موحد خلاص، هذا من الموحدين، إذا أقر بهذه الأمور وشهد بها موحد، والموحد مصيره إلى الجنة، ولو كان عاصي، ولكن العاصي تحت المشيئة. ما معنى تحت المشيئة؟ يعني هو موحد مؤمن وعنده معاصي وعنده كبائر، يوم القيامة الله عز وجل إذا شاء عفى عنه غفر له يدخل الجنة مباشرة، وإذا شاء الله عز وجل عذبه أدخله النار، يعذب على السيئات والمعاصي، ثم يخرج من النار بعد مدة لا ندري، يعني ما تصورش باللي يوم أو يومين، مدة، والإنسان يتمنى أن يكون من السابقين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، فضلا أن يكون يعني يدخل النار أولا ثم إلى الجنة. فقوله على ما كان من العمل يعني الداخل داخل الجنة، ولو عمل ما عمل من المعاصي، ولكن أهل السنة يقولون الموحد العاصي يدخل الجنة، ولكن بالنسبة للمعاصي إذا غفر الله له وعفى عنه فلا يدخل النار، الجنة مباشرة، وإذا لم يعفو عنه ولم يغفر له ويعذبه يدخل النار أولا ثم إلى الجنة. وفي هذا رد على المعتزلة كما قال البيضاوي وغيره، رد على المعتزلة الذين يقولون أن العاصي يخلد في النار، يعني أهل المعاصي يخلدون في النار، أي واحد يموت على معصية خالد في النار يكفر بالمعصية، ولكن هذا غير صحيح. الموحدون لا يخلدون في النار، يعذبون على المعاصي إذا شاء الله، ثم يخرجون من النار وهم خالدون في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يثبتنا على الصراط المستقيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان إنسان أحد الإخوة مصاب بمرض السرطان، نسأل الله عز وجل أن يعجل له بالشفاء، نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته وأن يرزقه العافية. الحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات الطيبات المباركات في ميزان حسناته يوم القيامة. ولا تنسوا موعدكم بعد العصر إن شاء الله مع الشيخ حسن آية الجاد حفظه الله ورعاه. إلى ذلكم الحين، وجزاكم الله عنا كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.